ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا السابع من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي شرح العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى على كشف الشبهات والمسمى بالتعليقات المباركات. وصلنا إلى قول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قال: وإذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، هو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وعرفت أن ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، والثاني أيضا أفادك أيضا الخوف العظيم. وقفنا عند الخوف العظيم. نعم. صفحة 42.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه،
هذا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، نعم،
وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقرب إلى الله تعالى، كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. قال الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: ومن هنا وجب التوقي عند النطق باللسان، فإن الله سائل كل ناطق عما نطق به، إذ هو إما له وإما عليه، ويخشى ألا يعذر بالجهل وهو متمكن من التعلم وقادر عليه، فإذا نطقت بالخير فهو في صحيفة حسناتك.
ويخشى ألا يعذر بالجهل وهو متمكن من التعلم وقادر عليه، لما بلغه من الأمور والأشياء. أما إذا لم يبلغه الشيء ولم يأتي له على ذهن، فهذا كما قلنا يكون معذورا. أما إذا بلغه الشيء وبلغته الحجة ثم قصر في رفع ذلك والسؤال عن ذلك مع التمكن من العلم، فإنه لا يكون معذورا. نعم.
فإن نطقت بالخير فهو في صحيفة حسناتك، وإن نطقت بالشر فالشر يتفاوت، أعظمه الكفر، إذ ربما يقول كلمة كفر وهو لا يشعر أنها كلمة كفر، وربما يقولها وهو يضحك أو يهزأ أو في نكتة من النكات التي يضحك بها الناس يقول بكلمة كفر يدخل بها نار جهنم، وربما
نعم
تكون
كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمستهزئ بالكفر كفر، مستهزئ وينطق بالكفر ومستهزئ ويقول أنا لا أقصد الكفر إنما أقول ذلك استهزاء، هذا غير معذور. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. ونزلت في قوم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني ما رأينا مثل هؤلاء. فقال هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالة، قالوا: يا رسول الله، إنما كنا نقطع به عناء السفر، حديث الركب نقطع به عناء السفر، يعني ما نقصد، إنما نتسلى يعني في سفرنا ونقول هذا في السفر ولا نقصد الكفر. فأنزل الله عز وجل قوله قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل هذا على أن الاستهزاء بالكفر كفر، ولا يقال هذا الرجل مستهزئ ولا يقصد. ومثل ذلك النكات التي يحدثها الناس بالقرآن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هذه نكتة وهذه طرفة، هذا والعياذ بالله كفر، هذا والعياذ بالله كفر. ما ينبغي الاستهزاء بالرسول ولا ينبغي الاستهزاء بالقرآن. قل أبالله وآياته ورسوله، يبقى الاستهزاء بالله بآيات الله برسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا كفر ولا ينبغي للإنسان أن يفعل، فإذا فعله كفر. طيب هو لا يقصد، يقول أنا لا أقصد، نقول لا تقصد ماذا؟ لا تقصد اللفظ ولا لا تقصد الكفر؟ وقال هناك فرق بينهما، الجواب نعم، هناك فرق بين قصد اللفظ وقصد الكفر. أما قصد الكفر فهذا يلزم حتى تترتب الأحكام عليه، قصد الكفر هذا يلزم اللفظ، وضده الخطأ، مثل ما قال الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أراد أن يقول ماذا؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقلب فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هل هذا قصد اللفظ؟ الجواب لم يقصد هذا اللفظ، وعليه فإنه يعذر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ بمعنى أنه لم يقصد اللفظ. يبقى إذن العذر في ماذا؟ فيما لو لم يقصد اللفظ. ولهذا نقول بأن القصد الذي ينافيه الخطأ فصاحبه معذور، وهو ما كان خطأ في اللفظ. طيب أما قصد الكفر فهو يقصد اللفظ لكن لا يقصد الكفر باللفظ، لا يقصد أن يكفر، إنما ينكت استهزئ إنما كذا وكذا، فهذا ماذا؟ فهذا كافر، فهذا كافر. لماذا؟ لأنه قصد اللفظ. وعليه فإن العلماء يتفقون على أن طلاق الهازل يقع، وهو من قصد اللفظ ولم يقصد الطلاق، أراد أن يمازح امرأته فقال لها أنت طالق ولم يقصد بذلك الطلاق، إنما قصد ماذا؟ قصد اللفظ، لا قصد أن يمازحها، فهل هذا يعذر ولا يقع طلاقه أم يقع طلاقه؟ الجواب يقع طلاقه. ليه؟ لأنه قصد اللفظ. فلهذا نقول هناك فرق بين قصد اللفظ أو الفعل وبين قصد الكفر. ما الذي يكفر به الإنسان من ذلك؟ ها؟ قصد اللفظ، فإذا قصد اللفظ كفر ولو لم يقصد الكفر، ولو لم يقصد الكفر. يبقى مسألة القصود لابد أن نضبطها بهذا الضابط، بارك الله فيكم. يبقى هناك فرق بين من قصد اللفظ وبين من قصد الكفر. من قصد اللفظ فهذا كافر ولا يلزم أن يقصد الكفر، لا يلزم. أما من لم يقصد اللفظ وخرج اللفظ منه خطأ بغير إرادة منه، فهذا الذي يعذر، سواء كان ذلك في الطلاق أو كان ذلك في الكفر أو في أي أمر من الأمور، فإنه ما قصد اللفظ اللي حمس من سبق لسان، سبق لسانه، سبق لسانه، بدلا من أن يقول أنت طالبة قال أنت طالقة، طالق، فقال أنت طالق ولم يقصد اللفظ، هل هذا يقع طلاقه؟ الجواب لا يقع طلاقه. ومن هنا نأتي إلى الترجيح في طلاق الغضبان الذي اشتد غضبه جدا لكن معه وعي، يعني ايه؟ يعني يدري اللفظ الذي خرج منه. فعندنا الغضبان على أقسام، القسم الأول غضبان غضبا خفيفا وهو ابتداء الغضب، فمثل هذا يقع طلقه باتفاق، غضبان غضب خفيف، هذا يقع طلقه باتفاق. طيب، والثاني من كان غضبه يغلق عليه عقله، أغلق العقل لم يعد يدري شيئا، فهذا غضبه لا يقع به الطلاق باتفاق. اللي هو ايه؟ اللي هو لا يعي، كالمبنج تقول له انت قلت امرأتك ان انت طالق، يقول انا اطلق امرأتي، مستحيل اطلق امرأتي، هذا لا يدري ماذا خرج منه. يبقى هذا قسم يقع به الطلاق باتفاق. يبقى عندنا ما يقع به الطلاق باتفاق، عندنا ما لا يقع به الطلاق باتفاق. ما يقع به الطلاق باتفاق بداية الغضب، ما لا يقع به الطلاق باتفاق ها أبلغ الغضب، لو أغلق عليه عقله لم يعد يشعر من الذي خرج منه. طب الثالث، الثالث الغضب الشديد والانفعال الذي يبلغ به مبلغا عظيما لكن معه إدراك، يعني يدري عن الكلمة التي خرج، قال أنا طلقت مراتي بس والله شيخ كنت غضبان جدا جدا. هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال يقع طلاق لإدراكه، إدراك اللفظ، ومنهم من قال لا يقع طلاقه لعدم التحكم، بلغ مبلغا عظيما، هذا نوع إغلاق. يوسف عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح من الغضب وهو يحلم، يعني يدري، يدري يعني شعور، عنده شعور لكن ما عنده تحكم، فلهذا ماذا؟ هذا لا يقع طلاقه. هكذا يقولون. والفيصل في ذلك والله أعلم أن من وصل غضبه إلى هذا ثم أخرج اللفظة خرجت منه بغير اختياره، شدة الغضب وكذا، غضب غضب جدا فخرجت منه، هو يدركها يعيها بس ليس متحكما فيها تماما، مثل اللهم أنت عبدي وأنا رب، هو عارف أنه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك لكن ليس متحكما في الإخراج. يعني إن كان على وجه الخطأ وهو لم يقصد اللفظة لا يقع طلاق، وإن كان على غير وجه الخطأ وهو يتحكم في اللفظة يقع طلاقه ولو كان الغضب غضبا شديد. فالفيصل في هذه المسألة أن من بلغ الغضب مبلغا عظيما فسلبه التحكم في اللفظ فخرج بغير اختياره، يعني كان مخطئا في إخراجها، فهذا لا يقع طلاقه. وأما من كان له تحكم وأخرجها في شدة انفعال وغضب فهذا يقع طلاق. إذن الطلاق يقع ما لم يغلق على العبد عقله أو يسبق لسانه به وفي لحظة الغضب. واضح إخواني؟ وعليه فلنقول مسألة القصد، القصد الذي يقصد إلى اللفظة، يقصد إلى اللفظة فإنه ماذا؟ فإنه يكفر. أما إذا ما كان يقصد اللفظة وخرجت منه كلمة الكفر بغير اختياره فإنه ماذا؟ فإنه لا يكفر بذلك لأنه ما قصد اللفظ، ويكون مخطئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. نعم، يبقى الاستهزاء من النواقض، وقصد اللفظ ولو لم يقصد الكفر من النواقض. في أمر ثالث مهم ننبه إليه في هذا باب النواقض، ماذا؟ أنه قصد إلى المخالفة، فعل المخالفة وهو عالم بها وعالم أنها محرمة وممنوع شرعا لكن جاهل بأنها كفر، هذه مسألة. أتى ناقضا من النواقض، يعلم أن هذا النقض محرم وكبيرة لكن لا يعلم أنه مكفر، فلما أتاه على أنه كبيرة ولا أدري أنه مكفر، فهل هذا يكفر لكونه تعدى حد الله وهو يعلم أن الله نهى عن ذلك، أو لا يكفر لكونه يجهل أنه كفر؟ الجواب يكفر. لأن هذا جهل بالأثر وليس جهلا بالحكم، فالحكم يعلم أن هذا محرم وأن هذا ممنوع وأن هذا لا يجوز. كونه لا يعلم أن هذا كفر أو كذا، هذا لا يعذر بذلك. ليه؟ لأنه كان ينبغي عليه أن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى وأن يمتنع من ذلك، فلما كفر وقال الكفر فإنه يكفر ولو لم يعلم أن هذا إيه؟ كفر. فليس باللازم أن يعلم أن هذا كفر، بل اللازم أن يعلم أن هذا محرم. تابعوا يا أخواني هذه التفصيلات الدقيقة. نعود إذا نقول المستهزئ بالكفر بالله بآياته برسوله، المستهزئ يعلم أن هذا كفر ولكنه لا يقصد الكفر، فهذا كافر. طيب الذي لا يقصد اللفظة وخرجت منه لفظة الكفر وهو لا يقصد اللفظة، هذا معذور وليس باللازم في الإنسان إذا كان عالما أن يقصد الكفر، بل اللازم أن ينطق بالكفر. فلو نطق بالكفر مريدا لذلك لللفظة يعني لللفظة، فإنه يكون كافرا ولو لم يرد الكفر. يبقى عندنا من المعذور ومن غير المعذور؟ الذي قصد لفظة الكفر ويعلم أن هذه كفر، قصد لفظة الكفر ولم يقصد الكفر إنما استهزأ، فهذا ما حكمه؟ قصد الكفر قصد اللفظة لم يقصد الكفر، حكمه كافر. والذي لم يقصد اللفظة ونطق بالكفر سب الله، لكن لم يقصد أراد أن يسب ولده فسب ربه وهو لا يقصد اللفظة، فهذا معذور. طيب الذي أتى الكفر يعتقد أنه محرم ولم يقصد بذلك أنه أتى كفرا إنما أتى محرما، هذا يكفر، هذا يكفر، فيترتب الحكم عليه. ليه؟ لأن الجهل ليس بأصل الحكم والمنع إنما بالأثر الحكم وهو الكفر، فمثل هذا لا يعذر. مثل الذي أتى امرأته في نهاية رمضان وهو يعلم أن هذا ممنوع لكنه لا يعلم أن فيها كفار، لكنه لا يعلم أن فيها إيه؟ أن فيها كفار، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. انتبهوا، قال هلكت. كون يقول هلكت يعني يعلم أن هناك منعا من اتيان الرجل امرأته في نهار رمضان، لكنه يجهل ماذا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال تطعم تصوم 60 يوما؟ قال لا أستطيع. قال تطعم 60 مسكينا؟ فإذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحكم مع كونه كان جاهلا بالكفار لكنه عالم بالحكم، أي بالمنع، عالم بالمنع. فمن علم المنع شرعا وأن هذا محرم لكنه لا يعلم أن هذا كفر فإنه يترتب عليه الحكم. هذه مسائل عندنا، من يلخص لنا هذه الأحوال والتقسيمات؟ مهمة جدا وتعلق بها طلاق الهازل وطلاق الغضبان. يبقى عندنا 5 أقسام الآن، 3 تتعلق بالكفر وقسمان يتعلقان بالطلاق. طيب نعيد هذا معا. نعم، شوفوا الطلاق، شوفوا كلام شيخ الإسلام في كفر، كفر من جهل أنه كفر ويعلم أنه محرم، ويعلم أنه محرم، كلام العلماء في هذه. طيب قول الايه نعم، من قصد اللفظ ولم يقصد الكفر هذا كافر. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يبقى أثبت لهم إيمانا ثم أثبت لهم كفرا، فهذا كافر. يبقى كالمستهزئ الذي يقصد والهازل الذي يقصد ماذا اللفظ ولا يقصد الكفر. دي الحالة الأولى. طب الحالة الثانية ها ولم يعلم أن هذا كفر فإنه يكفر. العلة أنه عالم بالحكم جاهل بالأثر. عالم بالحكم هو أنه محرم محرم هذا ممنوع محرم. مثاله من أتى امرأته في نهار رمضان هذا يعلم الحكم يعلم أنه ممنوع أن هذا محرم لكن لا يعلم الأثر المترتب عليه. ربما لو عرف أنه عليه تلك الكفارة المغلظة ما جمعه لكن قد يظن مثلا المسألة أهون من هذا. نعم ها الثالث. نعم من أخرج اللفظ عن طريق الخطأ لم يقصد اللفظ لم يقصد اللفظ فهذا معذور. مثاله قول الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدتي الفرح فهذا لم يقصد اللفظ خرجت اللفظة منه بدون إيه اختياره سواء أهنى هذا أو الطلاق أو كذا وكذا. يبقى هذه ثلاثة متعلقة بالكفر. يبقى قصد اللفظة طيب لم يقصد اللفظة قصد اللفظة ولم يقصد الكفر لم يقصد اللفظ تمام قصد الفعل المحرم أو القول المحرم وهو يجهل أنه كفر فكل واحدة لها حكم. ها من يقول الثلاثة الثلاثة قول يا أحمد خلينا نسمها في القصد. قصد اللفظ ولم يقصد الكفر لم يقصد اللفظ قصد القول أو الفعل ولم يعلم أنه كفر. الأول قصد ولم يقصد الكفر ها هذا حكمه هذا كيف قصد الفعل قصد القول ها وهو يجهل وهذا يجهل أنه كفر فهذا يكفر. الثالث من لم يقصد اللفظ فهذا يكفر. يبقى عندنا حالتان في القصد وحالة في عدم القصد. حالتان في القصد قصد اللفظ تمام ولم يقصد الكفر تمام قصد اللفظ أو الفعل ولم يعلم أنه كفر لكن يعلم أنه محرم فهذا يكفر. الثالثة في النفي بقى لم يقصد اللفظ فهذا لا يقع منه لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. دي ثلاث حالات في الكفر. طب حالتان في الطلاق. الحالة الأولى طلاق نعم قصد اللفظ لم يقصد الطلاق نعم قال ذلك هازلا فهذا يقع ها يقع طلاقه يقع طلاقه ده طلاق الهازل. طيب الحالة الثانية نعم ها غضبان يقع باتفاق ابتداء الغضب نعم في الإغلاق لا يدري ما يخرج منه هذا لا يقع باتفاق. الثالثة يعني بعض الناس يستفتيك قالت امرأته إن كنت رجلا طلقني فيغضب غضبا شديدا ويثور كذا. أحيانا تقول له أحيانا يصل بالغضب إلى أن يكسر زجاجا أن يكسر كذا أن يفعل كذا يعني تكون شبه هستيرية في هذا الوضع. فهذا ماذا نقول فيه هذا ماذا نقول فيه نقول ها خرجت بغير اختياره حمله الغضب عن هذا فخرجت بغير اختياره دون تحكم منه فوجئ ان طلعت منه فهذا لا يقع طلاق. ليه؟ لان لم يقصد اللفظ او كان عنده تحكم فهذا يقع. لان مسألة الفرق بين غضبين، غضب يقع مع طلاق وغضب يقع مع طلاق بدون إغلاق أو خطأ، فصل عسير جدا. ما الذي يستطيع في الدنيا أن يتحكم فيه؟ يعني ما الذي يستطيع؟ يبقى غضب، نقول هذا غضب مثلا غضب شديدا. طب غضب شديد يصل به إلى أنه يكون حاله كمثلا لم يعد متحكما ولا إلى آخره. يقول لك مثلا هذا لا يقع طلاقه مثل موسى عليه الصلاة والسلام. وموسى عليه الصلاة والسلام الذي يظهر والله أعلم أنه ماذا؟ أنه ما تحكم، يعني خرجت منه وقت غضبه، ما قصد ولا كان عنده اختيار ألا يلقي الألواح. هل كان موسى عليه الصلاة والسلام عنده اختيار ألا يلقي الألواح فألقاه؟ الذي يظهر لا، والظن بموسى عليه الصلاة والسلام لا، لما وصل به الغضب إلى هذا، إلى أنه ألقى الألواح من غير ماذا؟ إرادة لذلك. هل تفسير الآية ألقى الألواح؟ فهذا من شدة الغضب، والإنسان مع شدة الغضب قد تخرج من كلمة، قد يقع منه التصرف وغير ذلك بما لا يتحكم فيه، لا يشعر به إلا لما وقع. هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. إنما مع إرادة ألا يقع فوقع، مع إرادة ألا يفعل فعل، مع إرادة ألا يقول فقال، فمثل هذا لا يعذر، مثل هذا لا يعذر. نعم، فيقع طلاقه. نعم.
حكم من فعل الكفر جاهلا بأنه كفر عالما بحرمته. السؤال: لقد قرأت أن من فعل الكفر الأكبر جاهلا أنه كفر عالما بالحرمة فإنه يكفر بذلك، فهل هناك رأي آخر في ذلك الموضوع؟
طب أعين ده كلام مين؟ نعم شيخ الإسلام، أعيد السؤال.
لقد قرأت أن من فعل الكفر الأكبر جاهلا أنه كفر عالما بالحرمة فإنه يكفر بذلك.
أي
فهل هناك نعم. رأي آخر؟
نعم. شوف كلام شيخ الإسلام تحت.
الظاهر من كلام شيخ الإسلام تيمية تكفير من ارتكب أمرا كفريا يعلم حرمته ولا يعلم أنه كفر، فقد قال تعالى.
نعم، أنت مش نافع معانا أصلا، مش نافع معانا، مش بي
أزرق. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فاعترفوا واعتذروا، ولهذا قيل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا.
نعم، لم يظنوه كفرا لكن علموا أنه محرم لكن لم يظنوه كفرا. ها،
فإنهم لم يعتقدوا جوازه. قال: وهذا ما أفتى به ابن باز في فتاوى النور على الضرب. حكم من مات وهو يجهل أن ترك الصلاة كفرا.
طيب، ويقول ابن تيمية رحمة الله عليه: ولئن سألتهم ليقولن ما كنا في قول تعالى: ولئن سألتهم ليقولن ما كنا نخوض ونلعب، فاعترفوا واعتذروا، ولهذا قيل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة منهم كانوا مجرمين. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبينا أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمان، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، عرفوا أنه إيه محرم، لكن لم يظنوه كفرا، لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن هنا الذي يلزم هو معرفة الحكم من جهة المنع والتحريم، ولا يلزم أنه ماذا كفر. ليه؟ لأنه هذا قد تعدى حرمات الله عز وجل، فلا يخفف عنه، فلا يخفف عنه. نعم
شيخ ابن عثيمين.
طيب، وجاء في مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام: ومن اعتقد أن زيارتها إلى الكنائس قربة فقد كفر، فإن كان مسلما فهو مرتد يستتاب، فإن تاب ولا قتل، فإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك، فإن أصر فقد كفر وصار مرتدا. إن جهل أن ذلك محرم يبقى هنا لو جهل أن هذا محرم هذا الذي يعذر، إنما يعلم أنه هذا محرم ولكن لا يدري أن هذا كفر فهذا لا يعذر. نعم. طيب تقول العثيمين،
سؤال الشيخ ابن عثيمين، هل يعذر الجاهل بما يترتب على المخالفة كمن يجهل أن ترك الصلاة كفر فأجاب بقوله الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان عالما بأن فعله مخالف للشرع كما تقدم دليله.
انتبه، الجاهل بما يترتب على المخالفة غير معذور إذا كان عالما بأن فعله مخالف للشرع، طالما يعلم أن هذا الفعل مخالف للشرع فإنه لا يعذر. نعم.
وبناء على ذلك فإن تارك الصلاة لا يخفى عليه أنه واقع في المخالفة إذا كان ناشئا بين المسلمين فيكون كافرا.
وإن جاهل أن الترك كفر، ليه؟ هو يعلم أن الصلاة هو مطالب بها وأنه لا ينبغي أن يترك الصلاة، ويعلم أن الصلاة واجبة ومفرط فيها ولا يعتقد أنها كفر، لا يظن هذا إيه؟ أن هذا كفر، فهل يكفر بذلك أم لا؟ عند من يقول يكفر بذلك بترك الصلاة، طبعا في قول يقول حتى ولو كان عالما بالتحريم ولا وعالم أيضا في ما يؤدي إليه اجتهاده أو تقليده أن هذا ليس بكفر، فعند من يقول بأنه لا يكفر ترك الصلاة هذا لا يكفر لأنها ليست من النواقض عنده أصلا، إنما عند من يقول بأن ترك الصلاة من النواقض هذا الذي يتعامل مع هذا التعامل، ألا وهو لا يعلم أنه كفر لكن يعلم أن هذا محرم فإنه يكفر بذلك على قول من يقول إيه؟ بأنها من النواقض. أما قول من يقول بأنها ليست من النواقض فلا تدخل المسألة معنا، لا تدخل المسألة معنا. ليه؟ لأنه بعالم أو مقلد في هذا، وبالتالي هو يعتقد أنه ليس بكفر اجتهادا. ولهذا مثل هذه المسألة التمثيل بها عسر شوي. ليه؟ لأنها ليست من المسائل. صحيح احنا بنرجح فيها الإجماع، بس مثل هذا الإجماع مما يخفى أو مما نازعوا فيه، هذا الإجماع مما نازعوا فيه، فلهذا التمثيل بمثل هذا هيكون عسر في مثل هذا ولا يسلم. لكن كما قلنا أهم شيء القاعدة عندنا تنضبط، كفر متفق على هذا كفر وهو يجهل أنه كفر لكنه يعلم ويقطع بأن هذا محرم، فأتى هذا على أنه محرم، فمثل هذا يكفر ولا لا يكفر؟ الجواب يكفر. نعم.
قال نعم إذا كان ناشئا في بلاد لا يرون كفر تارك الصلاة، وكان هذا الرأي والرأي المشهور السائد
الشيخ يقوله. نعم إذا كان
لتقليده لأهل العلم في بلده.
تمام، يبقى الشيخ أشار إلى هذه المسألة، إن كان في بلد نشأ أو مقلد عند علماء أو عالم هو نفسه ودراسته تقول بأن هذا ليس بكفر فإنه لا يكفر بذلك. نعم.
كما لا يأثم بفعل محرم يرى علماء بلده أنه غير محرم لأن فرض
لو انتشر شرب النبيذ مثلا والعلماء في البلاد دي ترون إباحة شرب النبيذ وهو لا يأتي على الذين أن هذا ممنوع وأن هذا محرم، يبقى هذا إيه؟ لا يكفر بذلك. نعم.
قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
أو لا يأثم بذلك. لا يأثم. نعم.
وفي هذا المعنى وربما تكون الكلمة
قال الشيخ زيد
رحمه الله ربما تكون تلك الكلمة سببا في مكثه الطويل في النار والعياذ بالله.
نعم. وفي هذا المعنى سببا في مكثه وربما تكون تلك الكلمة سببا في مكثه الطويل في النار والعياذ بالله. ليه؟ لأنها كلمة الكفر. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن منهج السنة الجماعة أن المكفرات تكون بالقول، تكون بالاعتقاد، تكون بالفعل، فالمكفرات تكون بهذا وذاك، ليست تختص بالاعتقاد فقط، فهناك مكفر بالقول، وهناك مكفر بالفعل، وهناك مكفر بالاعتقاد، فربما يقول كلمة الكفر وهو لا يدري فيكفر، يعني وهو لا يدري أن تبلغ بما تبلغ فيكفر بذلك. سب الله كفر. نعم. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يبقى الكلمة قد تكون كفرا يخرج به من ملة الإسلام. نعم.
وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.
يعني ما يتبين فيها، أنا تبلغ بما تبلغ فيزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وليس ما يعرف حكمها، فلو جهل بحكم الكلمة أصلا لا يؤخذ على ذلك. إذن النطق بالكلمة، بكلمة الكفر، انتبهوا، النطق بكلمة الكفر على قسمين. القسم الأول أن ينطق بكلمة الكفر وهو يجهل أنها كفر، ينطق بكلمة الكفر وهو يجهل أنها كفر، لا يدري أنها ممنوعة أصلا، فهذا يعذر بجهل. طيب الثاني أن ينطق بكلمة الكفر لكنه لا يدري أنها تبلغ به ما تبلغ، أو يعلم أنها ممنوعة شرعا، أنها محرمة، لكن لا يدري أنها كفر، فحينئذ ماذا يترتب عليه الحكم؟ هذا ما بان له أنه كفر، والثاني ما تبين له أن فيها ما فيها، إما أنها كفر وإما أنها تبلغ بما تبلغ إلى هذه الدرجة أو الدركة، فحيث يترتب عليه الحكم في ذلك. يبقى إذن الناطق بهذه الكلمة على قسمين: ناطق بها جاهلا الحكمة فهذا يعذر، ناطق بها يعلم أنها ممنوعة ولكن لا يعلم أن هذه كفر فترتب عليه، أو يعلم أنها كفر لكن لا يعلم أنها تبلغ بما تبلغ، يظن أن هذا من الأمور التي قد يكفرها الصلاة والصيام وغير ذلك، فهذا يترتب عليه ما يترتب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط لا يلقي لها بالا فتبلغ به إيه؟ أو يهو بها في نار جهنم. نعم.
شيخ يلعن دين فلان فتسأله يقول: أقصد أن أسب، لا أقصد أن أسب الدين.
نعم، اللي هو سب الدين، يعني سب الدين بخلاف سب الإسلام، سب الإسلام يكفر به ولا ينظر إلى قصد ولا إلى نيته، مثل من يقول لمراتي أنت طالق، أنت طالق. طيب اثنان يسب الدين، الدين من الألفاظ المشتركة، لما الإسلام على أيا كان فهو دين الله عز وجل الذي أنزله على الأنبياء والمرسلين، ولهذا يكفر به. أما أن يسب الدين فالدين من ألفاظ مشتركة، فقد يطلق الدين ورد به العمل، عمل الإنسان، مذهب الإنسان، هذا دينك الذي دائما به عن في المسألة، لكم دينكم ولي دين، وقد يطلق ويراد بالجزاء والحساب، مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، وقد يطلق ويراد بالإسلام. فطالما أنه من الألفاظ المشتركة فإنه يضرأ بها الكفر ويسأل عن قصده، هو آثم، آثم لأنه يسب، لكن هل يكفر؟ ينظر إلى قصده في ذلك، نسأله هل يقصد هذا أو ما يقصد. ليه؟ لأنه من الألفاظ المشترك. إنما سب الله نسأله عن قصده؟ لا. سب الرسول نسأله عن قصده؟ لا. سب الإسلام نسأله عن قصده؟ لا. سب القرآن نسأله عن قصده؟ لا. سب الدين نسأله. ليه؟ لماذا؟ لأنه من الألفاظ المشتركة التي قد تحتمل الإسلام وقد تحتمل غيره، عمل الشخص أو كذا أو كذا إلى آخر ذلك. فإذن لابد أن نبين هذا. أما إذا كان يسب الإسلام وقال: والله أنا أجهل إن هذا يعني كفر، بس تعلم إن هذا محرم، لكن يجهل أن سب الإسلام، أن سب الله، أن سب الرسول كفر، يترتب عليه الحكم ولا ما ترتب؟ يترتب عليه الحكم فيكون كافرا. من سب الله، من سب الرسول، من سب الإسلام كفر ولو لم يقصد الكفر. ليه؟ لأن هذا ممنوع. أو جهل الحكم. ليه؟ لأن هذا ممنوع، محرم، السب محرم، ولا يلزم تعرف أن هذا السب كفر. أما من سب الدين فإن الدين من الألفاظ المشتركة فلابد من الاستفصال منه، فمن سب الدين يقصد الإسلام كفر، ومن سب الدين يقصد عمل الإنسان ومذهبه ومسلكه فإنه لا يكفر، لهذا لابد من التفصيل. يبقى في فرق بين من سب الدين ومن سب الإسلام. نعم، من سب الدين إذا سب، لا إذا سب الدين يقصد به الإسلام، سب الدين الإنسان يستغفر استغفار، استغفر بس، لأنه أتى محرما، سب عمله، سب مذهبه، سب مسلكه، تمام، فهنا يكون قد أثم فيستغفر الله عز وجل. حسام، نعم، لا إلا ولا يعرفون، وهذا نستفصل، احنا قلنا استفصل، احنا قلنا استفصل، مش هنقول للغالب اللي كذا اذا نعذر من سب الدين اخذ باطلاق، لا لازم نفصل، نقول من سب الدين يقصد بإسلام كفر، من سب الدين يقصد بعملا هذا لا يكفر. بس غالب بقى اللي انت بتقول بقى غالب لا يعرف ما يعرف، هذه لما تحصل عند الاستفصال، تحصل عند الاستفصال. لا، ما من اللي قال كده؟ انت بتقول هذا، انا عندي عكس هذا. لو انك قلت بتسب الاسلام، لك اعوذ بالله، اعوذ بالله، لا، هو نفسه قد يكون. فلهذا ليس الذي عندي ولا الذي عندك، الذي عندي من الساب، حينما نستفصل منه ماذا تقصد، يقول هذا ماذا تقصد. نعم، شوفوا فتوى في سب الدين. نعم، انت بتذكر يعني معايا، احنا الان في سب الدين، لا تذاكر معايا، دي يبقى بعد الدرس تذاكر معايا كده، يبقى المهم ان ده امامك وبعد تذاكر معايا. نعم، ها،
واذا كان الامر كذلك فنحن في امس الحاجة الى حبس اللسان والى مرابطة تامة ومراقبة دائمة لانفسنا.
طبعا لابد ان نعظم شعائر الله وحرمات الله، واعظم ذلك ما تعلق بالايه، ما تعلق بالكفر والإيمان، دي ليست مسائل سهلة، ليست مسائل سهلة. فالناس يستهينون بألفاظ الكفر، مثل مدد يا بدوي، مدد يا حسين، هذا كفر، طلب المدد هذا كفر، ما له وجه. يقول مدد يا حسين ايه، ها في حسين حي أمامي وفي حسين ميت في قبر، فمن قال لحسين الحي مدد يا حسين، نعم أكفره، لا، حسين ابن محمد علي امامي، فبقول مدد يا حسين، هيقول عايز ايه، اقول له مدد، يعني مدد ايه، هات لي رغيف، هات فلوس، هات كذا، ارسلي شيئا، هذا حي حاضر موجود. لكن مدد يا حسين، الحي حاضر، مدد يا حسين خير، عايز ايه، اشفيني، هات لي ولد، كفر حتى لو كان حيا حاضر. يبقى مدد يا حسين يا ابن محمد يا ابن علي، الحي الذي أمامي فيه تفصيل، فإن المدد قد يكون بما في مقدورك وأنت حي حاضر أمامي، فهذا ليس بشرك. مدد، طلب المدد من جيش، من جيش، فطلب المدد، طلب المدد من أمير المؤمنين، من الحاكم، فأرسل إليه، يبقى هذا طلب مدد مباح، لا يقال هذا كفر. طيب طلب مدد من حي حاضر، لكن طلب مدد لا يطلب إلا من الله، مدد يا حسين يا ابن محمد، أي اشفني، مدد يا حسين ابن محمد، وهذا موجود، قد يطلب هذا من وهو حي، هذا يحصل عند الصوفية الغلاة، يطلبون من مشايخ ماذا، يطلب مشايخ الشفاء، يطلب مشايخ الولد، يطلب مشايخ كذا، هذا موجود. طيب الثاني، طلب المدد من الميت، ده مطلقا شرك، طلب المدد من الميت مطلقا شرك، مدد يا حسين شرك، مدد يا حسين هذا شرك، شرك حتى ولو أكره صاحبه نقول هذا شرك، لكن صاحبه ليس مشرك لأنه مكره، لكن الفعل هذا نقول شرك، لكنه ليس إيه، ليس مشركا، حيث أنه ماذا، مكره. أو هذا مخطئ فيعذر، يعذر. أما القول هذا فهو شرك، يبقى مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا 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 إلى آخره، هذا نرى أنه إيه؟ أن هذا شرك. أما أن صاحبه يعذر أو لا يعذر دي مسألة أخرى، مسألة أخرى، من جهالة، من خطأ، من إكراه، من غير ذلك، مسألة الإعذار مسألة أخرى. أما مسألة توصيف الفعل أو القول هذه مسألة. ولهذا حتى يكفر الإنسان لابد من أمرين، الأمر الأول أن يكون القول أو الفعل وصفا مكفرا، طب الأمر الثاني أن يستحق هذا المعين إسقاط الحكم إيه عليه. بعض الناس يربط بين هذا وذاك، يربط بين هذا وذاك، فيجعل إيه، فيجعل طالما أن في عذر من يمنع من إسقاط الحكم عليه يجعل هذا ليس بشرك، يجعل هذا ليس بشرك. حتى عند الصوفية هؤلاء يقولون ذلك، حتى عند هؤلاء الصوفية يقولون ذلك، لا يفرقون في هذه المسألة الحساسة، لا يفرقون فيها بين هذا الأمر كفعل الشرك وبين الفاعل، فتراهم يعمدون إلى إيه؟ إلى إعذار الفاعل. طب ولما يعذر الفاعل، لما يعذر الفاعل يعود إلى مسألة الوصف بالشرك فلا يعتبرها ماذا؟ فلا يعتبرها شركا. يقول بعضهم يعني ممن يعلل ذلك ويبرر ذلك، إن الذي يحصل عند القبور هذه سواء البدوي ولا الدسوقي ولا كذا ولا كذا، فبيعمل ترجمة يعني كاملة. ومن ضمن ما قال يقول: وماذا يحدث عند قبره من شركيات؟ انتبه، هو بيسأل نفسه وبيجيب حول البدوي، ترجمة البدوي و إلى آخره. فمن ضمن الأمور اللي بيسأل سؤالا فيها وهو يجيب فيقول: وماذا عما يحدث عند قبره من شركيات؟ فأجاب: ليست شركيات، ليست شركيات، ولكنها مخالفات. يبقى هو بيعتقد أنها مخالفة وليست شرك، لأن شرطها شرط كونها شركا. انتبه بقى للشرط اللي بيضعه، لأن شرط كونها شركا أن يكون فاعلها يعلم أنها شرك. انتبهوا، العلم ده أستاذ حديث كبير عامل أنه خليفة البدوي، خليفة البدوي هذا، فبيقول يشوف الشرط، لأن من شرط كونه شركا أن يعلم أنها شرك، مش شرط كونه مشركا. في فرق بين كون كونها شركا وبين كون كونه مشركا. كون كونها شركا يتوقف على علم، لا، من أتى الشرك هذا شرك، هذا شرك، الفعل هذا شرك، القول هذا شرك. طيب لكن الفاعل لهذا هل يكون مشركا أم لا؟ هذا الذي يشترط في ذلك ماذا؟ العلم. يشترط في ذلك العلم، يشترط في ذلك الاختيار فلا يكون مكرها، يشترط في ذلك العلم فلا يكون جاهلا، يشترط في ذلك القصد فيكون مخطئا، أي ما قصد اللفظ. انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا حتى تعلموا أن هؤلاء في الحقيقة مبررون معللون، ليسوا علماء ربانيين يتكلمون بعلم. فيقول: هذه ليست شركيات ولكنها مخالفات، حتى ولو كانت شركا، فعل الشرك، قول الشرك، الذبح، النذر، كل هذا لا يسمونه شركا. ليه؟ لأن شرط كونها شركا أن يكون فاعلها يعلم أنها شرك، ولا يكون له عذر فيها من جهل أو تأويل، وهو غير متحقق هنا. طبعا كما قلنا خالط بين كون القول أو الفعل شركا وبين كون الفاعل مشرك، فإن هذه الأمور موانع من إسقاط الحكم على المعين، وليست موانع من إسقاط الكفر على الوصف. الوصف هذا كفر، الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، توصيف اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا في نفسه كفر. لكن المعين يكفر، ما يكفر ليه؟ لكونه أخطأ، أخطأ من شدة الفرع. لكن هل نقول قول الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك ليس كفرا لأنه جاهل، لأنه أخطأ؟ لا. يبقى في فرق بين كون الفعل شركا أو كفرا وبين كون الفاعل مشركا أو كافرا، اللي في موانع من الخطأ، من الجهل، من الإكراه بموانع من إسقاط الحكم عن وعيه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. إنما الوصف يشترط فيه ماذا؟ أن يدل الدليل على أنه كفر أو شرك بس. ما الموانع؟ الموانع أن يدل الدليل على أنه ليس بشرك الفعل أو القول. المانع أنه ليس أنه شرك ماذا؟ أن الدليل منع من أن يكون الوصف شركا. إنما إذا دل الدليل على أنه شرك هذا الشرط أنه يكون شركا. لكن هل من ارتكب هذا يكون مشركا؟ هذه مسألة أخرى. يقول بها هو: ولا يكون له عذر فيها من جهل أو تأويل، وهو حقنا، لأن أكثر الفاعلين لها إما عوام، إعذار بقى كامل لأصحاب الموالد بدون تفصيل، لاحظوا إعذار كامل لأصحاب الموالد بدون تفصيل. يقول الذين يفعلون المخالفات في زعمه للشركيات لأنه إما جاهل ومتأول، يقول عليه فيكون لأن أكثر الفاعلين إما عوام معذورون بالجهل أو علماء معذورون بالتأويل، يا متأول معذور يا جاهل معذور. ولم نرى، انتبه، ولم نرى أحدا من أهل القبلة قصد السيدة البدوية بالعباد، لم نرى أحدا قصد السيدة البدوية بالعبادة أو اتخذه قبلة للصلاة، راح وقال نويت أصلي البدوي، ما رأينا هذا. طيب، أو كعبة يطاف بها سبعة أشواط، جعلها كعبة يطاف بها سبعة أشواط، أمال بيطوف كم شوط؟ هل عدد أشواط دخل؟ هو نفسه قائل هذا، الأستاذ هذا كان بيطوف، كان بيطوف كم شوطا؟ هو ذمته درجة على ذمته، بس احنا عايزين نقول له ذمتك ثلاثة أو أربعة أو خمسين لا أثر لها في الحكم، لأن هذا الطواف شرك. انتبه، الطواف بهذا المقام شرك، لأن الطواف عبادة محلها الكعبة، الطواف عبادة محلها الكعبة، قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن طاف بغير الكعبة كان طوافه شركا، لكن يبقى حكم الطائف هل يكون مشركا أم لا؟ فإن طاف يقصد صاحب القبر هو عالم بذلك كان مشركا خارج من ملة الإسلام. فإن طاف لله، لا يطوف لا يقصد صاحب القبر، طاف لله في هذا المكان يظن أن هذا الفعل مما أنه يكون في هذا المكان له فضل ومكانة، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. يبقى الطواف شرك، لكن الطائف في تفصيل، هل قصد صاحب القبر أو طاف لله عند القبر، طاف لصاحب القبر أو طاف لله عند القبر. ففرق بين من عبد صاحب القبر ومن عبد الله عند القبر. من عبد الله عند القبر هذا محرم وإثم عظيم يفضل الشرك. طيب ومن عبد القبر فإنه يكون مشركا، واضح. إنما هذا الرجل يقول إيه؟ ولم يطف أو كعبة يطف بها سبعة أشواط، أو كعبة يقول هذه كعبة، لا هو ما يقول كعبة، هذه ليس اسمها إيه؟ كعبة، لكن هي معنى الكعبة، إذ الكعبة هي التي يطاف حولها. إنما هذا القبر لما يطاف حوله ها، ولو لم يقصد ان هذا كعبه، لكن قام مقام الكعبه، ما هو بلازم، ما هو بلازم تكون كعبه يعني، ما هو بلازم، لازم يقول ان هذه كعبه ويطوف حول سبعه اشواط، ما هو بلازم. طاف حول مكان لا يطاف ماذا؟ طاف حول مكان لا يطاف حوله، لان الطواف محدود. وعليه يقول بقى اسمع: بل اشد ما يقع من ذلك، بل أشد ما قال ذلك، نداء العامة له واستغاثتهم به في أمور لا يقدر عليها إلا الله. وضع الضابط: بل أشد ما يقع من ذلك نداء العامة له واستغاثتهم به في أمور لا يقدر عليها. يعني إيه؟ يعني شفيني، يعني إيه؟ يعني هات الولد، كالشفاء والنجاة. وهو مع حسن الظن بالمسلمين إما جهل بالزيارة المشروعة، وإما ترخصهم على مذهب من جهة التوسل بالصالحين، فأخطأوا طريق التوسل
وجعلوه استغاثة فالصواب تعليمهم الصواب للحكم بكفره. يعني جعل الاستغاثة وطلب النداء مما يطلب ألا يطلب فيه إلا الله، أن هذا من جملة المخالفات وليس من جملة الشركيات والكفريات. هو هنا أخطأ طريق التوسل، وطبعا التوسل محرم، هذا محرم، أخطأ طريق التوسل وجعله استغاثة. ونحن نقول إيه؟ بأن من أتى الشيء يظنه محرما لا كفرا، وهو يعلم أن هذا محرم وليس بكفر، أنه يكون كافرا طالما يعلم أن هذا محرم. فلو حتى أتى الاستغاثة اشفيني أو كذا يظن أن هذه توسل والتوسل محرم يكفر. طيب ظن أن هذا توسل، يقول هذا توسل والتوسل جائز، فهذا نقول فعله شرك، كونه استغاث بغير الله هذا شرك. أما هو فإن كان يجهل بالفعل أنه شرك وبالحكم أنه محرم، فهذا يكون جاهلا نعلمه ولا نكفره لكن فعله كفر. يبقى هنا أقام هو إيه إخواني؟ أقام المسألة دي كلها على أساس أن كل ما يفعل عند البدع حتى ولو كان فيه نداء، أو عند إبراهيم الدسوقي، عند إبراهيم الدسوقي، هننتقل للدسوقي. كنا الأسبوع الماضي مع البدوي، أسبوع البدوي كان الماضي من أسبوعين وإحنا مع البدوي، تمام؟ نبدأ بأسبوع الدسوقي، بدأ من أمس أسبوع إبراهيم الدسوقي. نعم، أقام مولده، له مولدان في السنة، أظن البدوي له مولد واحد لكن الدسوقي له مولدان في السنة، آخر شهر أكتوبر وآخر شهر إبريل، كل ست أشهر، حتى لا تنسى الدسوقي، فإنه أبا العينين. أتدرون من أبو العينين ولما سمي بأبي العينين؟ أبو العينين إبراهيم الدسوق. ولما سمي بأبي العينين؟ ما كل واحد له عينان، ما الذي تميز به الدسوقي؟ أنا أبو العينين فلي عينان وأنت لك عينان، كل أحد له عينان، كلنا أبو العينين. لا، عيناه عين الشريعة وعين الحقيقة، فله عينان، عين الشريعة وعين الحقيقة، عين الشريعة وعين الحقيقة. عين الشريعة اللي بيشترك معنا فيها، كل يعلم الشريعة، لكن من الذي يعلم الحقيقة؟ الأولياء الخواص. فجعل الشريعة، جعل الدين شريعة وحقيقة، جعل الدين شريعة وحقيقة، يعني ظاهر وباطن. فالناس يشتركون معرفة الظاهر، ده فعل العلماء وفعل طلاب العلم، إنما فعل الأولياء بقى الخواص، هؤلاء لهم حقائق، يعني يرمون ما وراء هذه ماذا؟ النصوص من أسرار وأمور. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كتم الشريعة عن ماذا؟ كتم الشريعة عن البشرية وأعلمها أناسا مخصوصين، مع أن الشريعة هذه التي نقرأها من نصوص شرعية ووالخره، هذا الظاهر هو المراد منها، لكن بعض الناس قد يجهل هذا الظاهر فيعلم وكذا. أما الحقائق بقى اللي حقيقة ما وراء النصوص وكذا، ولهذا من هذا المنطلق أحدثوا قاعدة كل شيخ له طريقة، ولا ينبغي لهذا أن ينكر على ذاك. ليه؟ لأنك تنكر، إن أنكرت عليه أنكرت بشريعة، أما هو فعلى حقيقة. ولهذا قد ترى الواحد يأتي بالشيء ماذا وهو محرم عندك، لكن اصبر، هذا ليس محرم عنده، هذا له حقائق وله ما وراء ذلك. ولهذا عادي من مشايخ علي جمعة مثلا، الشيخ اللي بيقرقر بالإيه؟ بالشيش عادي، والشيخ الثاني اللي دخل إلى الغرفة ومعه من؟ ومعه امرأة أجنبية، والثاني بيسخن له الماء عادي، ما في مشكلة. والشيخ الثالث برضو اللي بيشرب حشيش أو بيشرب مش عارف إيه، نعم بيبيع حشيش، نعم، ولما فكر ينكر عليه دخل الصلاة ما أحسن الفاتحة، لأن كيف وقع في قلبك أن هذه مخالفة؟ كل هذا ناتج عن شريعة وحقيقة، كل ناتج هذا عن ظاهر وباطن، كل هذا ناتج عنه الفكر الباطني، كل هذا نتج عنه. يبقى أبو العينين لأن له عينين، شريعة وحقيقة، شريعة وحقيقة، هذا الدسوق عنده، وهو رابع الأولياء آخرهم زمانا، وإن كان ربما يكون أفضلهم قدرا، هذا الوالي الرابع من أولياء الله أربعة، أولهم عبد القادر الجيلاني، وثانيهم أحمد الرفاعي، وثالثهم أحمد البدوي، ورابعهم إبراهيم الدسوقي. هؤلاء الأربعة، هو خاتم الأربعة، خاتم الأربعة. وقد كان يعيش الدسوقي والبدوي في زمان واحد، عاش زمان واحد، يعني قل 632 تقريبا وقل 652، اختلف المولد. وفي الوفاة قيل 676 أو 696. التاريخين أصلا متفقان عليه، على أنه عاش حوالي 43 سنة. ده محل اتفاق عندهم، هم محل اتفاق عندهم أنه عاش 43 سنة، 43 سنة. لكن منهم من اعتبر زي النبهاني مثلا، رجح أنه 633 ومات 676، يبقى كده 33 76، 43 سنة. طيب، ومصادر أخرى قالت 652 أو 53 ومات 696، تحسبها 43 سنة. يعني التاريخين ظبطوها، هو 43 سنة، 43 سنة، يعني مات شاب، لكن حوى علوما في نظرهم، علوما غزيرة جدا جدا جدا. طبعا عندهم العلوم والكرامات وهذه الأمور لابد أن تثبت، أن تثبت لهؤلاء. فالدسوقي هو آخرهم، لكن هم في الفضل على هذا النحو. احنا قلنا في الأربعة الخلفاء الراشدون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قلنا إيه؟ هؤلاء أفضل الصحابة الأربعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. يعني أبو بكر الأول، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، تولوا الخلافة على الترتيب، وكان فضلهم على الترتيب. هنا بقى التفضيل عكس، الدسوقي ثم البدوي ثم الرفاعي ثم الجيلان، الدسوقي ثم البدوي ثم الرفاعي ثم الجيلان. فبعضهم يقول هذا، بعضهم يقول هذا، وأن هذا التفضيل رجع إلى هذا. طبعا كل هذا أنا أنقل عندهم، كل هذا من كلامهم هم، كل هذا من كلامهم هم، وصار له ما صار. ونحن بينا أن المسألة لا تعود إلى إخواني إلى فضل ولا إلى كذا، لأن المسألة ليست أنه يثبت لك فضل، المسألة أنه يثبت لك حق الله، وليس يثبت لك فضل تصبح به من أولياء الله مثلا عند الله. ولا إحنا ما نجزم لأحد بالولاية، الولاية هذه قائمة على الإيمان والتقوى، والإيمان والتقوى هذا سر بين العبد وبين وبين ربي فيما يتعلق بالباطن. أما الظاهر فلنا الظاهر، ولذا نقول في فلان نحسبه وليا بناء على الظاهر الموافق للشريعة، بناء على الظاهر الموافق لماذا؟ الموافق للشريعة. فالظاهر الموافق للشريعة نقول مثلا إذا كان الإنسان على الإيمان والتقوى وعلى السنة والاتباع، فنقول هذا ماذا؟ هذا نحسبه وليا. أما أن نجزم لأحد بالولاية هذا لا يجوز، فضلا أن نبني فوق قبره مسجدا أو ندخل قبره في المسجد، فإن هذا مما حرمه الإسلام ولم تجوزه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة له كنيسته رأيناها بالحبشة، فقال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى كما في الصحيح أيضا، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز أن تأخذ هذه القبور مساجد أبدا، لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، إنما القبر يكون مع قبور المسلمين كقبور الصحابة. فين قبور الصحابة؟ أين قبور الصحابة؟ أما النبي وصاحبه ففي بيت عائشة ليس في المسجد، هذه مغالطة، انتبهوا. الذين يقولون هذا في بيت في مسجد النبي، النبي وإلى الآن وصاحباه لم يدفنوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما دفن في حجرة عائشة بعد بناء مسجد رسول الله. الرسول يصلي في المسجد، أبو بكر يصلي في المسجد، عمر يصلي في المسجد. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في ماذا؟ في حجرة عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها. ثم بده بإجماع الصحابة، وأما الرواية اللي فيها جاءت عند الموطأ في موطأ الإمام مالك بلاغا أن بعض الصحابة لما مات النبي اختلفوا، منهم من قال ندفنه في المسجد، منهم من قال لا ندفنه في المسجد، ندفنه في كذا، اختلفوا بذلك. فاستدل الصوفية على إيه؟ على أن الدفن في المسجد كان قولا لبعض الصحابة، عارفين زي الحزبيون كده فعل الحسين وكذا كان قولا لبعض الصحابة ومذهبا لبعض الصحابة. هؤلاء أيضا قالوا طالما أن بعض الصحابة قال ندفنه في المسجد إذا كان الدفن في المسجد قولا عند بعض الصحابة وليس بمنكر الدفن في المسجد. فنقول لا تعجلوا ولا تفرحوا بهذا، فإن الاستدلال يكون فرعا عن الدليل نفسه وصحته. فأولا ذكره مالك رحمه الله في موطئه بلاغا، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذه ضعيفة الرواية، لما ذكره مالك بلاغا فإن مالك رحمه الله تعالى لم يدرك الصحابة رضوان الله عليه، فكان هذا الأثر ضعيفا، كان هذا الأثر ضعيفا. وهذا الأثر عن مالك له شواهد تشهد لبعض جمله، أما هذه الفقرة فلم يشهد لها شيء، فهي منكرة، وهي أن بعض الصحابة قالوا بأنه دفن في المسجد. وعلى فرض لو سلمنا جد أنها صحيحة وأن بعض الصحابة قالوا ذلك، فهؤلاء يحمل قولهم هذا على أنه لم يبلغهم النص في النهي عن الدفن في المساجد، فيكون جهلا بالنص. من قال ذلك يكون جاهلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المساجد، اولئك اذا مات فيهم ولد صالح والعبد صالح بنوا على قبر مسجد وصاروا في تلك الصور. لكن ورد ان اصح منه، ورد في اثر الحسن البصري رحمه الله تعالى، صح من ذلك ان بعض الصحابه لما قالوا ذلك قالت عائشه رضي الله عنها وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تاخذ قبور انبياء مساجد، وبينت لهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى اما انه ما ثبت او انه ثبت وانكر، اما القول بانه لم ينكر احد ذلك وان هذا كان في محضر الصحابه وكان في محضر كذا وكذا، فان ذلك كما قلنا لم يثبت، بل اصح من ذلك ما ورد الاثر عن الحسن البصري، وده في مسند اسحاق بن راهويه في مسنده، مسند اسحاق ذكر الاثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. والحسن البصري له لقاء ويدرك العيشه قطعا وان كان بعض يتكلم في سماعه، لكنه اصح من بلاغ مالك الذي ذكره في موطئه، وان عائشه انكرت على من قال ذلك، وان عائشه انكرت على من قال ذلك. المهم اتفقوا على دفن النبي في الحجره، ثم لما بات أبو بكر اتفقوا على دفنه في الحجرة، وكذلك عمر اتفقوا على دفنه في الحجرة، فهذا دفن في البيت، فالمسألة مسألة دفن البيت وليس في المسجد، فلا يقاس عليها الدفن في المسجد. فلم يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ولم يبنى المسجد على قبر النبي، ولم يتخذ القبر نفسه محلا للعباد، فانقطعت المسألة بهذا. واضح؟ بارك الله فيكم. يبقى الدسوقي إبراهيم الدسوقي لو ثبت فضله نقول كما قلنا في البدوي، ولو ثبت فضله أيبنى عليه المسجد وكذا؟ أبدا. أيحتفل عند بهذه؟ أبدا. أيعظم قبره ويشيد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما عند مسلم في حديث علي رضي الله عنه لما قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة أو تمثالا إلا طمست، ولا قبرا مشرفا الا سويت. فماذا تقول انتم في هذا؟ ها، ماذا تقولون انتم في هذا النص؟ ماذا تقولون؟ هذا قبر تشيدوه، والاصل ماذا؟ ان هذا يسوى بالارض كما كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، او يرفع قدر شبر بعد اعاده ترابه اليه. لكن ما يفعل عند هذا والبهرجه وهذه، نعم، نهى النبي عنها، والمتخذين عليها ايه؟ السرج. ما يجوز ان احنا ناخذ الاضاءات. اذا بلا، انا رايت منظر لابراهيم الدسوقي، القبر ابراهيم الدسوقي، شوف فيه ما فيه من الاضاءات وما فيه الى غير ذلك. اي والله. ناهيك بقى تعالى عن الطواف، والطواف عباده. ناهيك عن ماذا؟ عن التقبيل. ناهيك عن التمسح به. ناهيك عن الذبح عنده. ناهيك عن النذر. كل هذه موجودات، وهذه ينشرها الصوفيه. نعم. نعم. والسجود والعكوف عند القبر لمدة أسبوع، كل هذه كلها شركيات. فبدأ من نهي عن هذا، لا يردون على من السلفيين، قل هؤلاء النبيثة وهؤلاء وهؤلاء، ويأتون بفضائل أحمد البدوي بفضائل إبراهيم الدسوقي. الفضائل باب، وعبادة أصحاب القبور باب آخر. الحكم على هذه الأفعال بالشركيات باب، والحكم على فعلها بالشرك باب آخر. وأنا أعتبر أن هذه نقطة تراجع عند هؤلاء، تراجعوا شوية لما قالوا إيه هذه مخالفات وإحنا لا نؤيدها. ظهرت النغمة هذه الآن، مخالفات وإحنا لكن ليس بشركيات، ولا يوجد أحد يعبد البدوي كما يقول هنا، ولا أحد يعبد صوخي ولا إلى آخره. كيف وهو يناديه يستغيث به، يذبح له، ينذر له؟ فهذا أمر واضح. فهذه القبور التي عاد الاهتمام بها ورفع أقدارها ونصر الاحتفالات بها وغير ذلك، هذه الأمور التي ظهرت الآن لابد أن نواجهها بكل قوة يا إخوان، بكل قوة. ما يفعل عند هذه بين شرك أكبر وشرك أصغر ومحرم الذي يفعل عند هذه القبور الآن أقسام، منه ما هو شرك أكبر كدعاء غير الله وكذا، ومنه ما هو أصغر، شرك أصغر يحلفون به وبكذا، ومنه ما هو محرم كفعل المحرمات من اختلاط ومن غير ذلك، ومن أمور كصلاة عند هذا القبر، كل هذا من المحرمات. هذا ينبغي أن يقطع ويؤخذ على أيدي هؤلاء، لا إبراهيم الدسوقي ولا أحمد البدوي ولا أحمد الرفاعي ولا عبد القادر الجيلاني. ومن الذي يحكم من أولياء؟ من هو الذي يقدر أن يحكم على باطل؟ أهل السنة والجماعة لو حكم فلان بالولاية لحكم له بالجنة. ومعلوم أن منهج أهل السنة أن لا يحكم أحد بالجنة ولا النار إلا من شهد له النص. فلهذا يا أخواني بارك الله فيكم، لابد من التحذير من هذه الظواهر التي بدأت تعود إلى المجتمعات الإسلامية بنشاط الصوفية العالمي. هذا نشاط عالمي، نشاط عالمي يبرزون هذه الصورة، فالله المستعان.
شيخ سائل يسأل، هل سب الملة يدخل تحت حكم سب الدين؟
نعم.
سب الملة
أيضا، مسألة الملة ما فيها تفصيل، لأن ملة الإنسان مذهب الإنسان، ولهذا جاء في الأثر وستفترق أمتي على 93 ملة مذهب، جاءت اللفظة هذه، ها شوفوا اللفظة هذه. نعم تفصيل، شوف خذ هذا. نعم.
قال العلامة العثيمين، ومن هنا ننتقل إلى أن بعض الناس يقول لرجل مسلم الله يلعن دينك، فهل يكفر بهذا أو لا؟ هذا فيه تفصيل.
هذا فيه تفصيل. أما إسلام ما فيه تفصيل. هذه قضايا حساسة يا إخواني، قضايا مهمة الحقيقة. يعني أنت تسير فيها على شوك وعلى صراط هو أدق من الشعر وحد من السيف. نعم.
هذا فيه تفصيل، إن أراد بقول الله يلعن دينك الدين الإسلامي، إن حيث هو دين الإسلام فهو كافر.
إذا يعني قصد دين الإسلام اللي هو الدين، يلعن دينك قصد دين الإسلام فهذا كافر. ها.
يعني هذا من أعظم السب للدين. وإن أراد الله يلعن دينك يعني الذي أنت عليه، وهذا إنما يقال غالبا عندما يضل الرجل بسفه أو غير أو خلق فيقول الله يلعن دينك، بمعنى ما كان يعلمه يعني عمله الذي هو عليه المخالف للدين.
عمله نعم
الإسلامي، فيكون في هذا تفصيل، إن أراد لعن الدين الإسلامي فهو مرتد كافر، وإن أراد لعن ما كان عليه هذا الرجل مما يدعي أنه دين الإسلام وهو مخالف لدين الإسلام فلا بأس به.
نعم. وعليه لما نقرأ فتاوى عامة لبعض علمائنا لما يقول بس سب دين كفر، يقصد دين الإسلام، يقصد دين الإسلام، محمول على دين الإسلام وليس محمول على عمل الشخص، فالدين يطلق ويراد به العمل. نعم.
الشيخ قصدي فلا بأس به يعني أنه لا يكفر، وإلا فينهى عن الكلمة هذه مطلقا، لأن العامي لا يدري هذا التفصيل ولا يعرف هذا التفصيل. ولهذا تجد العامة إذا سمعوا أحدا يقول الله يلعن دينك يحكمون بإيش؟ بالكفر على طول بدون تفصيل. فالكلمة هذه لا شك أنها منكرة، لكن نعم. الكلام هل توصل
هل يكفر أو لا؟ أو لا يكفر، ده الكلام. نعم.
أنت التعليق على اقتضاء الصراط المستقيم،
تقول عندك نفذ الملة، هات نفذ الملة.
أول إيه؟
جنبه وري.
عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمة علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا
علي وأصحابي. 73 ملة وكل هذه الطوائف داخلة في أمة الإسلام، ملة يعني مذهب طريقة. نعم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفرق أمتي على 73 فرقة، هذا المعنى. فالملة أيضا من ألفاظ مشترك، يبقى دي من ألفاظ مشترك. أيوة سيزغري. نعم في كفارة يمين، لأنه تحريم، من حرم على نفسه شيئا ففيه كفارة يمين. نعم، عند الإيه؟ عنادا، يعني هيعاندني فيكفر، يتلفظ بالكفر عندا فيه، يعني كيف؟ نعم أي نعم، هذا ينظر ماذا يقصد، لأن كلمة عبادة لها يعني إيه؟ يعني قد يريد أنه على ما تقول أنت. أيوة إحنا عبادة أضرح، زي ما أنت تقول أيوة أنا وهابي مثلا، أيوة أنا وهابي إذا كان إذا كانت وهابية كذا خلاص. فبرض مسألة أنت بتقول عبادة أضرح، والله إذا كان احترام الولي أو محبة الولي عبادة، أيوة نحن عباد أضرح. ودائما هنا قاعدة انتبهوا، بارك الله فيكم، ألا وهي قاعدة، قاعدة ماذا؟ في فرق بين قاعدة اختيار اللفظ ابتداء والحكم على المتلفظ. فأنت مش بتقول إيه إنه احترام الأولياء واحترام كذا إذا كان بالمعنى ده، أيوة نحن عباد أضرح، يعني نحب الأولياء مثلا أو نحب الصالحين مثلا أو كذا، ليس معنى هذا أنك أنت بنقول لك قلها، لا، لكن إحنا بنلتمس هذه الأشياء ليه؟ إن قد يكون مراده كذا، ولهذا لابد من قامة حجة عليه. أنت ماذا تقصد بعباد أضرح؟ ليه؟ حتى نمنع من إسقاط حكم الكفر عليه، من إسقاط حكم الكفر عليه. فماذا تريد؟ نعم،
وإذا كان الأمر كذلك فنحن في أمس الحاجة إلى حبس اللسان ولو مرابطة تامة ومراقبة دائمة لأنفسنا، بحيث إذا أردنا أن نتكلم فلننظر أولا ماذا نريد أن نقول، فإن كان خيرا أمضينا، وإن كان شرا فعلينا أن نكف ونرحم أنفسنا. والكلام وزلة أقدام وقبيحة من المصائب العظام، أعني به التقصير في مراعاة ما ينطق به هذا اللسان صاحب الخطر العظيم إذا عدل به صاحبه عما خلق لأجله. أكرر فأقول كلنا في أمس الحاجة إلى مراقبة ألسنتنا والمحافظة عليها حتى لا يستهوين العدو فنقع في موبقاته، فلا يجوز أن نرسل من الكلام ما لا نحسب له حسابا، فالكل مسؤول عن كل كلمة ينطق بها. وأقرأوا إن شئتم قول الحق تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إلا أننا ننسى هذا المشهد وهذا الموقف فنرسل من الكلام ما لا يحصى بدون أن ننظر إلى عواقبه، ولكن الله رحم ضعفنا وفتح لنا باب التوبة فلنتوب إلى الله من فلتات اللسان وشره، ولنسخره في كل ما يعود علينا بالنفع دينا ودنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وإن لما قال له معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد.
قال ثم قال الشيخ بعزاج فقد مضى معنا في الدروس السابقة
تعريف التوحيد معناه العام وتعريف كل نوع من أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعرفنا أن هذه الأنواع الثلاثة متلازمة من حيث الدلالة على المعنى.
وفي هذا التنبيه على أن هذه المسائل الأصول الكبار ينبغي أن نركز عليها ونكثر الكلام فيها ونكثر البيان العام فيها، ولا يقال هذا عرفناه كلام في التوحيد هذا أمر معروف. من الذي قال لك بأن هذا أمر معروف؟ معروف عند من؟ ما معروف عندك أنت ولا معروف عند عموم المسلمين؟ معروف عند من يا أخواني؟ معروف عند من؟ بارك الله فيكم. فأنت بين طوائف، إما صوفي قبوري يا أخواني بارك الله فيكم، وإما مدافع عن صوفي قبوري، معزن في صوفي قبوري. أنت ماذا تريد بعد ذلك؟ لما يخترق من ينتسب إلى منهج السلف يا أخوان، يخترق من ينتسب إلى السلف، أمثال وحيد عبد السلام كلهم صراحة التهاون مع التعاون مع الأشاعرة والصوفية حتى يعزون في هؤلاء لما يموتون، هذا جعل الأمر شد التباسا. ألا إذا كان هذا الرجل يعز فيه وتذكر مآثره، مآثر له يا أخواني بارك الله فيكم، ويكذب وافتراء، يبقى إذن اللي بيفعله إيه؟ ليس بمحرم ولا ممنوع. وإذا أتلقى على دي العلم ولا أتلقى على دي العلم؟ أتلقى على دي العلم. فماذا تقول؟ هذه باعها، باع، شوف هذه أول يعني مرحلة يحصل فيها الانتكاسة لمن ينتسب إلى السلف فيتساهلون مع الصوفية والأشعار، لا حمد فقي ولا الوكيل، ولا شوفوا مقالات عبد الرحمن الوكيل علنا صراحة أظهر التوحيد وصلنا فيه وكتب ورد وفعل وهراس وحمد فقي والحمد لله، يعني ما رأيناهم جاملوا بأعز ما يملكون هو منهج السلف. فإحنا مخترقون يا أخواني، مخترقون. من يجامل صوفي أشعاري الآن كل دول ما عندهمش مشكلة خالص مع الصوفية والأشعار سناء ومدحا، وإن كان يحتفظ لطلابي، لا أنا لست مع ولا، أنا الحمد لله لأنا عابد قبر ولا أنا طائف حول القبر ولا أنا كذا، لكن مثنى على من يفعل هذا، مثنى على من يقوم ويقيم هذه الشعائر عند الموالد. فلما تثنى على شعر الصوفية وتثنى على هؤلاء وغدا وغدا لو مات أحد هؤلاء أيضا تعزيه إلا أن يشاء الله بقى، لكن استنباطا من منهجك هيكون من هكذا، هيكون هكذا، إلا بقى أن يمنع مانع. فسناء على الأشعرة، سناء على صوفية، سناء على، فنحن نخترق من جهات، من جهات سبحان الله. ولهذا إذا لم تضبط الأصول هتهلك. يعني الطالب الآن يا ترى الطلاب اللي عند هؤلاء موقفه من الصوفية والأشعرة إيه الآن؟ شيخه بيثنى على الصوفية الأشعري، طيب موقفه الآن هو بقى من الصوفية الأشعري إيه؟ يا ترى يكون تبيعا لشيخه وده الغالب، مهونا من شأنه وده الغالب، لم يحاربوا هؤلاء حربان من المدخلة أهل السنة، ده بعضهم بيحط على مدخلة ويقول الله يهديهم وكذا، فرد واحد قال الله يفعل، يعني حتى الله يهديهم منعها، يعني مش واحد بيصنع مدخلة، ده واحد بينتقد مدخلة والله يهديهم والله، فبرز آخر لا الله يفعل ودعا مش يهديهم. طب أين هذا؟ منين؟ من الكلام عن هؤلاء والموقف من هؤلاء العجيب سبحان الله. فيا ترى طلاب هؤلاء، السؤال بقى، طلاب هؤلاء هيكون عندهم الحس من الأشعرة الصوفية الحس الذي ينبغي أن يكون؟ لا طبعا، لأن لو عنده الحس القوي يضلل هؤلاء، هيرد على شيخي او يترك شيخي. فنحن من جهة الأشاعرة والصوفية اخترقنا، اقصد الاختراق من جهة الانتساب للسلفية العام، يعني هذه من جهة، من جهة القطبية اخترقنا، اخترقنا من جهة القطبية اخترقنا، فهناك من يثنى على سيد قطب. من جهة الحزبيين اخترقنا، فهناك من يلتمس الاعذار لمشايخ الثورات وغيره. يبقى أنت مخترق من كل جهة الآن، مشايخ الثورات وهو الأخيرة والجماعات والطوائف، لا ده اجتهاد. طيب مشايخ، طب الصوفية الأشعرة، لا بعض مشايخنا بيثنى عليه. طيب والقطبية، لا بعض المشايخ بيثنى على سيد قطب، وكل واحد عنده مقاطع. هتتكلم في الحزبيين ولا أدعياء السلفية، أقول لك الشيخ فلان زارة والشيخ فلان زارة، زي ما بيوزعوا صور من زيارة هؤلاء لمشايخ، للمشايخ الذين يجهلون حاله، مش حجة في الدين، يجهلون حاله، فبيستقبلوا مكتب إفتاء داخل بالتنسيق مع موظفين ولا كذا، إن فضلت الشيخ الفلاني يريد أن يزور المفتي، خلاص دخل عند المفتي ما يدري من هو، أو يدري من هو ولا يدري عن مخالفاته. لا، وشرط الشيخ يلحق بالعلم، لكن نريد أمرا مباشرا، زي ما كانوا بينقلوا كلمات للشيخ عبد العزيز الشيخ، ادخل كده ثناء الشيخ عبد العزيز الشيخ على سيد قطب، هذا كده ثناء الشيخ على سيد قطب، يجيب لك المقطع هذا. طيب، ولما الشيخ يسأل عن عبارة بار سيد قطب بعدها يقول هذا منهج خبيث، هذا منهج يهودي باطني. ولهذا نقول إن لم تضبط المسائل، يعني هو لازم الشيخ عبد العزيز يرجع تاني يقول يهودي باطني؟ طب أنا من أولها أقول الشيخ حكم بنحو مسامع وانتهت المسألة، هو لازم يجي لي؟ لازم يأتي، لازم عين اليقين، علم اليقين ما عاد يصلح، ما يكفي، لازم عين يقين، لازم حق يقين، لازم الشيخ يطلع يقول أن كنت جاهلا بحال الرجل. هذا يمر على أئمة الإسلام منذ كان إلى اليوم، من الصحابة إلى آخر الزمان. الإنسان قد يحكم من ما يسمع، لأن أهل السنة ما يتطولون على أحد ولا يتكلمون إلا بعلم، فلا أصل في سلامة أبدعه وأنا ما أدري عن حاله، لكن إذا أظهرت حالة ما في. زي اللي كانوا بيستدلوا كده بثناء بشفاعة الشيخ ابن باز لسيد قطب، ألا ولقيت اليوم بفتاوى لابن عثيمين بن باز في جامعة التبليغ. فماذا تصنع أمام هذا؟ لأن دي مرحلة، دي المرحلة القائمة. فلهذا هان أمر من؟ سيد قطب. هان أمر من؟ الصوفية والأشاعرة. هان أمر من؟ الأمر الحزبيين والثوريين، لأنهم طلاب مشايخ. شوف ثناءات الشيخ فلان على المأربي، شوف ثناءات الشيخ فلان على حلب، شوف ثناءات الشيخ فلان على ما أدري حويني، شوف ثناءات الشيخ فلان على مشهور حسن. يبقى خلاص انت تقبى، يبقى نختزل الدين في مقاطع، فلان أثنى فلان ذنب، فلان أثنى فلان ذنب، ونترك أصولنا ونترك ديننا ونترك كذا، لا نخطئ هذا ولا نقول دي زلة ولا نقول ده انحراف ولا نقول ده ضلالة. ولهذا هم استراحوا كده، أتباع المشايخ استراحوا، أهم شيء يبحث عن تزكية الشيخ، يعارض بقى العالم كله، العالم كله يعارض به. إلى الآن رسلا يقول لك ما هو بساقط هذا ولا ضل، مين اللي ضلله أصلا؟ مين اللي أسقط رسلا؟ أه؟ مين هو؟ ده الشيخ فلان، خد تزكية الشيخ، ده الشيخ علان، خد تزكية الشيخ علان، تزكية رسلا، مين اللي ضل رسلا؟ الذي ضل رسلا هو الضال، خالف فتاوى المشايخ. فدي مرحلة صعبة وحرجة، ماذا تقول بها؟ ها ماذا تقول؟ والله الشيخ اللي ما يدري عن حاله هذا معذور الى ان يدري عن حاله، لو اخبر بحاله واصر هذا ساقط مثله كائنا من كان، لو اعلم بحاله. لكن ما لم يعلم بحاله القاعده سهله، حلها سهله خالص، هذا اثنى بموجب مسامع بما ظهر له، لكن بحقيقه الامر لا. هتنتقي بقى المساله، وهل يعقل؟ ايوه هنا بقى مشكله، كلمة يعقل دي بقى دي مشكلة خالص، دخلنا في هل يعقل دي مشكلة، هنجيبها من أول الصحابة، هل يعقل أن عمر جاهل كذا، هل يعقل أن ابن عباس جاهل كذا، هل يعقل؟ كلمة يعقل دي ما دي، اوعى تجعلها في قاموسك أبدا. هل يعقل ابن حجر ما قرأت حجر، هل يعقل ابن نوما، هل يعقل؟ أنت لو دخلت دي اعرف أن الشيطان مش وسوس، ده أخذك بإيدك ودخلك، مسك إيدك ودخلك على طول، دائرة الانحراف. هل يعقل دي بقى كلمة يعقل؟ اوعى اوعى تنطقها على لسانك، اوعى، اما تجيب يعقل واما تحسن الظن، انما هل يعقل وتنسى الباطل؟ لان لو صح هل يعقل ان ابن حجر مثلا ان فلان ما بلغ يبقى بلغ، يبقى على طول حط بعديه، طالما ان ما يعقل ان هو ما اقيم الحجه، يبقى ما يعقل ان نسننا مع اقامه الحجه، يبقى مبتدع على طول. خلي بالك مش تجيب يعقل على كيفك انت، إذا كان لا يعقل أنه مقامة حجة يبقى لا يعقل أن نكون من أهل السنة، هذا ما يمكن، يبقى مبتدع ضل على طول. فانتبهوا لهذه الاختراقات، هذه الاختراقات سواء في مشايخ صورات وحزبين أو في صوفية وأشاعرة أو في قطبية أو أيا كان، أيا كان يا أخواني، أنت الآن بتمشي فعلا فعلا على خط رفيع 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 جدا جدا. فإن لم تضبط أصولا وتضبط امورا ولابد ان تكون واضحه المعالم، هتضيع هتضيع. في زلات العلماء لا يتابعون عليها، وفي ماذا؟ وفي أخطاء يخطئون، وفي بدع قد يقع فيها الواحد وأقوال بدعية. لكن مسألة الحكم على الشخص أمر آخر. أنا مش هقول إن هذه ليست من الأقوال البدعية لأن الشيخ فلان سني، الشيخ فلان سني ويبقى سني ولا وقع في شيء من هذه الأمور. ليه؟ لأنه ما وصله، ما بلغه. لكن احترامي للشيخ وتبجيلي له وتقديري له لا يجعلني أغير معالم الدين. وانتم تعلمون يعني معركة دامت سنين، المنصف ممن كان يدافع عن الألباني ده، المنصف في نفسه يعني يقول نقول أخطأ ولا نقول وفق، يعني بدل الدين من أجل هذا. الأعمال الصالحة كمان ما تقول أخطأ، بس ما تقولش إيه أنه أن هذه العبارة هو وفق فيها المرجع، ما تقولش الكلام، قول أخطأ. ليه يعني؟ إيه الإشكالية؟ قلتم والذي نفس بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما المشكلة؟ نوع الخطأ. فأنت لست صوفيا ولا قبوريا تذهب إلى موالد، لكنك أثنيت على من يقيم الموالد. إيه الفرق؟ تعرف الفرق؟ في فرق جوهري جدا، أن هذا الذي يقيم الموالد قد يعذر، يمكن ما بلغت حجة، إنما أنت درست الحجة، يبقى أنت أشر ولا ما أشر؟ سيد قطب يمكن ما بلغته مثلا، قد يكون معذور عند الله، إنما أنت اللي درست ضلالات سيد قطب، يبقى ما عذرك؟ والفتنة بك أعظم. يبقى الذي يدافع عن أشعار الصوفية أشر من أشعار الصوفي، يمكن أشعار الصوفي هذا يكون عند الله معذور، هو عندنا ليس معذور، لا طالما انتم طيب، يمكن عند الله معذور، يمكن ما بلغه، إنما اللي درس الحجة يا إخوان، يعني هشام البيري الآن بشحم ولحمه وبتكلم عن التوحيد والشرك والصوفية والأشعار والجماعات ليل ونهاره، صح؟ هشام البيري غدا هيدافع عن الصوفية والأشعار. قول لي بقى، أنا بسألك كسلفي، بسألك كسلفي اللي الآن اللي واقف عند المولد بدأوا مع الدسوق من أول قص الشريط عنده، ها؟ وهناك ويدعو لهذا، هو أشر ولا هشام إن أثنى عليه؟ هشام إن أثنى عليه، هشام اللي جرت كتب عبد الوهاب، هشام اللي جرت كتب ابن تيمية، هشام اللي بيتكلم مع سوية، هشام الذي يرد، وتجي في النهاية يا هشام تقول بالثناء على هؤلاء. إذا مات الواحد أو كان حيا أو آخره، يبقى إذن أنت أشر، أنت أشر. ليه؟ لأن ما عذرك عند الله. الثاني ما بشرت السلفية قلبه ولا تمكنت الحجة من مسامعه وقلبه مثل ما تمكنت منك، قامت حجة يضل بها، لكن مثلك أنت درست الحجة مش أنت عالم بالحجة. لاحظوا في فرق بين عالم بحجة زي محمد دلوقتي وقاعد اوت، محمد إبراهيم تمام عالم بحجة، لكن ما درسهاش، مش جه قعد على المكتب ودرسها، مش كتب فيها، إنما هذا درس الحجة، درسها. وماذا كانت النتيجة؟ درسها وهرسها، وباع الشباب للأمة، وباع الدين للأمة. خلاص يا جماعة، سكوت أيها السلفيون، شيخكم وحيد بن عبد السلام بالي بيعزي أحمد عمر هاشم المحدث اللي مش عارف إيه، يبقى رضي الله عنه مباشرة على طول، رضي الله عنه. وغدا هيجي طلعة تتكلم في هذا، اسكت، شيخنا أثنى عليه، والله يغفر له بقى، كلهم كده، الله يغفر له، ما أخطأ، أخطأ. يعني شوف بلفظة لم يعد فرق بين هذا الرجل اللي مات على هذا وبين ابن باز وبين الألباني وبين كذا، رحمه الله وإن كنا نتبع الخطأ، وهنا رحمه الله وإن كنا نتبع الخطأ، تعادل، تعادل. فماذا تقول؟ أو الأشاعرة هم أهل السنة، أهل السنة، يبقى لما تيجي تبدع أشعار عند هؤلاء، عند طلاب حسان ولا كذا، اسكت، شيخنا قالهم أهل السنة. أيوة شيخ، بس شيخنا رجع عن هذا في القناة بعد 14 أشهر، اتقوا الله اذكروا ما لكم عليكم. شيخك رجع ولا شيخك دافع عن نفسه؟ رجع عن ايه؟ شيخ رجع عن ايه؟ شيخك أتى النقل الذي يبين أنه ما قال إلا ما قاله ابن تيمية. أدى واحد. تب اثنين، شيخك قال الأشعر أهل بدعة، شيخك قال السنة، يبقى تراجعوا إيه؟ لا ده أهل بدعة قال كده، ولا لفظة الأشعر وردت إلا في نقل شيخ الإسلام. لكن هل وقال أنا الذي ينسبون إلي أنني أقول أشعار مسلولة؟ أنا قلت ما قاله شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام يقصد من هذا النقل أن الأشعار مبتدعة وأنهم ضلال، ولكن في بلد يكون فيه أشعار ورفاضد يبقى الأشعار هم أهل السنة، يبقى ده بالمعنى العام. إنما أضع إلى الله عز وجل من أن أقول أشعار أهل السنة. مش ده التوبة؟ تابوا أصلح بينهم. أليس يا إخواني هو هذا؟ يبقى لهذا أقول بارك الله فيكم، احذروا اختراق المنهج عن طريق هؤلاء. هذا وهذا وهذا، المنهج أقدم من هؤلاء، وما أخذ أحد قدرا إلا لقدر المنهج عنده، فلا نقدم أحدا على منهج أبدا كائنا من كان. لكن في فرق بين واحد يخطئ في الحكم سواء في مسائل علمية أو عملية، يخطئ في الحكم لعدم بلوغ الدليل، وفي واحد يبلغه الدليل ويتعصب، وفي واحد بيدرس الدليل وينحرف عنه، يدرسه وينحرف عنه. نعم. فلهذا هذه المسائل مهمة. احنا بنختلف الآن، اختلاف الأمة الآن موارد وغيره، ده راجع ليه؟ راجع لمعنى لا إله إلا الله. والله لو عرفوا معنى لا إله الله، وعرفوا شروط لا إله الله، وعرفوا نواقض لا إله إلا الله، وعرفوا مقتضيات لا إله إلا الله، لما كان قبر يبنى، لما كان قبر يرفع، لما كان قبر الأمة تقف عند قبر يرفع، ألا تدع قبر مشرفا إلا سويته. طب يستسلم زي قبر النبي؟ أبدا، ما يستسلم زي قبر النبي ولا قبر غير. واضح إخواني؟ نعم.
إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر بربوبية الله لزمه أن يوحده ولو يشرك به.
فائدة هذه الأنواع الثلاثة متلازمة من حيث الدلالة على المعنى، أي أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يبقى دي متلازمة. والأسماء والصفات، تعرفوا يا أخواني مشكلة، تعرف النهاردة بقول لمدد يا بدوي خالف أنواع التوحيد الثلاثة، يا بدوي الشفة خالف أنواع التوحيد الثلاثة، أما الربوبية فظن أن له تصرفا في الكون يقتضي نفعه، وأما الألوهية فالدعاء عبادة والمدد عبادة، طلب عبادة فتصرف إلى، فلا تكون إلا لله عز وجل في صفات غير الله، وما أسماء وصفات فقد ادعى له السمع المحيط. أنا ما أقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين وأنا هنا، إذن الحسين يسمعني، إذن البدوي يسمعني، إذن إبراهيم الدسوقي يسمعني، وهكذا. يبقى وقعت في ثلاثة أمور، في ثلاثة أنواع، ليس شيء من جهة واحدة بل من الثلاثة. نعم. يبقى في تلازم بين هذه المعاني، فنقول من أقر بالربوبية لازمه أن يقر بالألوهية. ولماذا الإقرار بالألوهية وإفراد بالعبادة؟ لأنه المنفرد بالكمال سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، لأنه القادر على أن يعطي، لأنه القادر على أن يجيب، لأنه القادر على الشفاء، لأنه العالم بأحوال العباد، لأن إلى آخره. ففي تلازم من أنواع التوحيد الثلاثة، مثل التلازم بين الشهادتين، شهادة أن محمد رسول الله وشهادة أن لا إله إلا الله. فالتلازم بين الشهادتين أنواع التوحيد متلازمة كالتلازم بين الشهادتين كذا، في تلازم. نعم. يعني ما يصلح أن واحد يقول إيه، أنا عندي توحيد ربوبية بس ما عندي توحيد أنت مشرك، طب أنا عندي توحيد ألوهية بس ما عندي توحيد في الأسماء والصفات، أنت معطل أو ممثل، ولكن ما تقول مدد يا فلان فأنت مشرك. فكما أن أنواع التوحيد ثلاثة فأنواع الشرك ثلاثة، كما أن أنواع التوحيد ثلاثة، ربوبية ألوهية أسماء وصفات، فأنواع الشرك ثلاثة، ربوبية ألوهية أسماء وصفات. فهناك شرك يعود إلى ربوبية، هناك شرك يعود إلى ألوهية، هناك شرك يعود إلى الأسماء والصفات. واضح يا إخواني؟ وليس يلزم. شوف، وكما أنه لا يثبت لك توحيد بنوع من أنواع الألوهية، فلا يثبت لك توحيد بنوع واحد من أنواع الشرك. كما أنه لا يثبت لك توحيد بنوع واحد من أنواع التوحيد، فكذلك لا يثبت لك توحيد مع وجود نوع واحد من أنواع الشرك. فلا تكون موحدا إلا بالثلاث، وتكون مشركا بواحد من الثلاث، مثل أصول السن، لا تكون سنيا إلا باجتماعه، وتكون مبتدعا بمخالفة أصل منه. لا تكون موحدا إلا باجتماع ثلاث، وتكون مشركا بنوع منه. من يعيد القاعدة دي؟ قاعدة تفضل. يعني لا تكون موحدا إلا إذا اجتمعت فيك أنواع التوحيد الثلاثة. طيب، وتكون مشركا إذا تركت واحدا من الثلاثة. كما أنك لا تكون، ولي طبعا، من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيك خصال السنة، وتكون مبتدعا إذا خلفت أصلا منه. إذا لا تكون سنيا بأصل، لابد من اجتماع أصول، وتكون مبتدعا بمخالفة أصل، ولا تكون موحدا بأصل بنوع، بل لابد من اجتماع ثلاثة، وتكون مشركا بمخالفة نوع من الثلاثة. قاعدة الثبوت غير قاعدة النفي. قاعدة ثبوت التوحيد لك وثبوت السنة لك عادل، لابد أن تكون بالاجتماع، تمام؟ لكن قاعدة النقض تكون بشيء واحد ينقض، هذا ينقض سواء في التوحيد فتخرج من التوحيد إلى الشرك، أو من السنة فتخرج من السنة إلى البدع. قول يا أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم بالقاس، الله يشفى أستاذ إبراهيم الأكبر، أستاذ إبراهيم عوض، الله يشفيه شفاء له ودرسك، نسأل الله يشفيه شفاء له ودرسك. نعم، لا يحكم له بالسنة إلا باجتماع الأصول، ولا يحكم له بالتوحيد إلا باجتماع الأنواع. طيب، ويحكم على خروج من السنة بنقد بأصل، وعلى خروج من التوحيد بنقد واحد. واضح؟ يبقى لا يلزم في الخروج اجتماع النواقض، يلزم في الدخول اجتماع الأصول، يلزم في الدخول اجتماع الأصول، لا يلزم في الخروج اجتماع النواقض. نقض واحد ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. لكن متى تكون هذه السنة؟ إذا اجتمعت فيك خصال السنة كلها. نعم.
وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، بمعنى أن من أفرد ربه بكل عبادة فإن هذا الإفراد يتضمن الإقرار بربوبية الله وأنه
نعم.
الخالق الرازق.
أفردته بالعبادة لماذا؟ لأنه منفرد بالخلق، فلما انفرد بالخلق والإحياء والإماتة وكذا انفرد بالتوجه. هل خالق غير الله يرزقكم؟ لو في خالق غير الله يرزقكم نعبده مع الله، لو في خالق غير الله يحيي ويميت نعبده مع الله. فلما امتنع ذلك أن يكون مع الله الخالق والرزق ونحن ميت، امتنع الشرك. نعم.
وأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في ملكوت السماوات والأرض،
المتصرف
في ملكوت السماوات والأرض، لا إله غيره ولا رب سواه. وأن هذين نوعين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يستلزمان توحيد الأسماء والصفات، فكل من أقر بربوبية الله ووحدانيته لزمه الإيمان بالإيمان بالأسماء والصفات التي ذكرها الله لنفسه في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة. كل هذا مضى في الدرس السابق، كما مضى أيضا بين أركان لا إله إلا الله ومعرفة شروطها بالتفصيل المختصر.
مضى الشيخ ومضى شرح الشيخ، وبقي له إن شاء الله الجزاء، ومات الشيخ بعدما شرح وبين وكذا، وكل أحد من أهل العلم يموت، بل الله يقول: وما جعلنا البشر من قبلك الخلد. فمضى شرح الشيخ ومضى سماع الطالب، وانتقل الشيخ والطالب إلى الله عز وجل، ويبقى الأثر. لهذا لابد للإنسان أن يسعى في أن يكون له عمل في الدنيا يدخر له عند الله عز وجل وعند لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم كل شيء سيمضي، كل شيء سيمضي. اليوم كان في حلقات لابن باز رحمة الله عليه، وتجلس فيها والشيخ أمامك ويتكلم ولا يشكو مرضا ولا ألما، وغدا متى الشيخ؟ الشيخ العثيمين له حلقات يدرس ويعطي كذا، وغدا متى الشيخ العثيمين؟ وهكذا الطالب كذلك يمضي الطالب ويبقى عمله، فكل إنسان يمضي ويبقى عمله. فلا أقول نعمل وفقط، بل نعمل عمل الصالح، بل نعمل أخص ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، بل نسعى على تصفية أعمالنا وتصفية عقائدنا وتصفية أخلاقنا، وأن نكون كما أراد الله منا، وليس ذلك بعسير على من وفقه الله، بل ذلك يسير على من وفقه الله، على من وفقه الله سبحانه، وأنه لا يسير على من وفقه الله عز وجل. ومن لجأ إلى الله وتمسك بشرعه وتوجه إلى ربه وأخلص العبادة والعمل لله، نعم. ودائما الإنسان يناقش نفسه، ما يحتاج أحدا يناقشه، إخواني ناقش نفسك واعرض نفسك على منهج السلف وطريقة أهل العلم وأقوال العلماء، لا تخرج عنها، راجع نفسك. حتى لو أن لك طلابا أو أن لك متابعين يتابعون كلامك ويؤمنون عليه، نجوت ما نجوت؟ سن يحكم على نفسه، سواء في عقيدة سواء في عبادة سواء في معاملة سواء في حلال وحرام، حاسب نفسك. بعض إخواننا له مشكلة مع أحد الناس وكذا ومختلفان وكذا، قلت له يا أخي تعالى اطرح خلافك مع فلان أو علان بالعرف، يعني لا أحد يطالبك بشيء. لو بالعرف، لو أتوا بأي مجلس عرفي لن يطالبك أحد بشيء، لك الحق. لكن تعالى نناقشها، هل فعلا شرعا لك الحق؟ شرعا لك الحق. احنا نناقش انفسنا يا اخي، احنا يا اخي نقيم على انفسنا احكاما، احنا ما ننتظر احد يحكم علينا. المجلس العرفي هيحكم لك، هيجيبوا اي مجلس عرفي، بل لك حق عنده. لكن هل هذا فعلا، هل هذا شرعا لك الحق؟ تعالى نشوف هذه المساله، شرعا لك او ما لك؟ شرعا ليس لك. إذن نحكم على أنفسنا، ما نحتاج أحد يحكم علينا. كذلك قبل ما يواجه الشيخ الطالب يواجه نفسه أصلا، يعرض نفسه على الشريعة قبل ما يقال الرد على هشام البيالي. هشام البيالي الأول لازم يرد على هشام البيالي، ولازم هشام البيالي يكون عنده حجته التي يلقى الله عز وجل بها، عنده وحجته لا تتم إلا بأمرين، دليل على ما يعتقد ودليل على رد القول الآخر. مش بس ده على ما اعتقد، ما كل واحد يقول لك انا دي، ما هو هذا اللي قاتل علي عنده دليل على ما فعل، لكن عنده دليل على ابطال ما عند علي؟ ما عنده دليل. عنده دليل على ان علي كافر؟ هو عنده دليل على انه مؤمن، لكن هو عنده دليل ان علي كافر؟ ودليل الذي عنده على انه مؤمن وعلى ان وان الى غير ذلك هو دليل في حسب ظنه، ليس دليل من كتاب ولا من سنة. يبقى الإنسان يا أخواني يراقب ربه سبحانه وتعالى. ما أحد ينفعك، ستناقش وحدك وتسأل وحدك، وما ينفعك؟ لا نفع الضعفاء السادة، ما قالوا كنا وكنا وكنا، لكن قالوا بل كنتم مجرمين. الذين استضعفوا والذين استكبروا ماذا؟ إن كنا معكم، لكن الذين استكبروا تبنوهم، بل كنتم مجرمين. انتم اللي كنتم مجرمين اصلا. الشيطان نفسه ماذا قال؟ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم. الان لو قال هذا في الدنيا كان ممكن ينفعه. وما كان لي عليكم سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل المسلمين وعين عليهم القائد وامرهم بطاعته، لما أوقد نار عبد الله بن حذافة، لما أوقد نار وأمرهم بالدخول فيها دخلوا، مع أن عندهم الأمر من أطاع الأمير فقد أطاعني، ما أطاعوا. طب لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أما إنكم لو دخلتم لما خرجتم منه من باب وعيد، لأنه الأمر بالطاعة مقيد بالمعروف، كيف تتبعون في غير معروف؟ يبقى أنتم تكونوا عصاة، ما ينبغي. فالإنسان يبحث ويصحح دينه ويصحح عقيدته ويصحح مسلكه ويصحح عمله ويعرض نفسه على هذا، ولن نكون معصومين مع شدة التحري، لن نكون معصومين، لكن على الأقل تعصم من هوى. أنت لم تعصم من خطأ، لكن سيقل خطأ جدا، لكن ستعصم من هوى. يبقى الذي تأتيه أنت متوقن أن هذا دين الله عز وجل، عرضت على كلام العلماء، عرضت على منهج السلف، عرضت على كل هذا بحيادية. أنت واحد بتحكم بالأقوال، مش أنت واحد تتبنى أقوالا تميل إلى هذا. لي رغبة في القول ده، لأني أنا نشرته في درس أفتد به من 20 سنة، نشرته على صفحة، جرى بيني وبين الناس في ذلك حوار، في النهاية أقول أنا كنت مخطئ إلى غير ذلك. فتجد نفسك تميل إلى النقل ده وتترك النقل، هذا لا يمكن تصل إلى الحق في هذا، لأن الهوى سيعميك، والهوى سيكون مرجحا. وليس من قواعد الترجيح عند العلماء الهوى، قواعد الترجيح معروفة، ليس منها الهوى، بل الهوى يحيل، الهوى حائل مانع من أن تصل إلى الحق بحيادية. فلهذا الإنسان لابد أن يكون أمام الأقوال بحيادية، معتقد يبنيه على الترجيحات القائمة أمامه. هذا اجعله في عقيدتك، في منهجك، في عبادتك، في معاملتك، في أي شيء. أنصف يا أخي، أنصف، أنصف من نفسك في معاملتك مع إخوانك، مع الأولاد، مع كل أحد، أنصف. أما يأتيك واحد مثلا ما جاءك في عرس ولدك، ولا ما جاءك في مئتم أبيك، على طول الأخ ده مقصر، ويجلس الأخ 7 ساعات يعتذر لك، ليه ما عندك الناس؟ الأخ قد يكون عنده عذر، مثل ما أنت ما حضرت كل الجنائز. أنت حضرت كل الجنائز؟ حضرت كل جنائز إخوانك؟ حضرت كل أعراس إخوانك؟ أكيد تخلفت، أكيد نسيان، انشغال وغير ذلك. أحمد تزوج أمس، دخل مين فيكم اتصل على أحمد شرقاوي يبارك له؟ أنا أمس مصر أن اتصل أحمد، أنا إلى أن لسه فكر أحمد الآن، أنا مقصر، أحمد معايا وبالباد وكذا، شيخ إيه بقى اللي ما يتصل حتى على طالب يقول له مبارك ولا كذا؟ وطلعت أبوها أهو أخونا من زمان، ما اتصلنا لا على طلعت ولا على أحمد، ها؟ وإحنا إيه؟ من أسعد الناس من قلوبنا بالعرس ولا لا؟ بالعرس، ما شاء الله أن يبارك لهم وأن يبارك عليهم وأن يجمع بينهم على خير. يأتي يا إخوان، يأتي، يأتي، إنما أخي اتصل عليك ما في رد، ما في رد، يبقى خلاص العتاب بعد ذلك، ولا تفتح باب عتاب، لأن في حسن ظن، فأنت منصف. أنت يحصل منك هذا، يحصل منك، على ما تعاتب غيرك بما يحصل منك؟ وقصر هذه المسافات. فهذه مسائل لو الإنسان أقام نفسه من هذه الأقوال، من هذه الأمور، من هذه الأحوال، أقام نفسه مقام غيره لاستراح وأراح، أقام نفسه مقام شريعة لأراح واستراح. نعم،
كما مضى معنا أيضا أن دعوة الرسل والأنبياء جميعا تبدأ ويفتتحونها بالدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الإشراك به، وذلك من أول رسول بعثه الله إلى قومه وهو نوح عليه السلام إلى أن ختمت الرسالات والنبوات.
طبعا هذه يعني ده كلام الجماهير، أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، لكن بعض العلم قال لا، هناك رسل قبل نوح عليه الصلاة والسلام، بل بعضهم يقول إدريس كان قبل نوح عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقول هو أول رسول أرسل إلى قوم مخالفي، ليس إلى العالمين بل إلى قوم مخالفي، ولكن جماهير على أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله، لما في جاء في حديث الشفاعة في الصحيحين أنت أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. نعم،
وإمامين محمد صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في القرآن والسنة والإجماع وكتب التاريخ والسير. ومضى معنا أيضا أن الشبهة التي أدلى بها المشركون في اتخاذهم،
هذا إجماع، إجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هذا إجماع، هذا إجماع، ما في خلاف ولا قول آخر أن رسولا يأتي أو أن نبيا يأتي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. إنما مسألة أول رسول مسألة خلافية عند أهل العلم. نعم.
ومضى معنا نعم. أيضا أن الشبهة
نعم من؟ لا ليس بصحيح، ليس بصحيح، يعني نقل الإجماع ليس بصحيح. ابعث العبارة، ابعث عبارة العثيمين. نعم.
ومضى معنا أيضا أن الشبهة التي أدلى بها المشركون في اتخاذهم وسائط من الأحياء أو الأموات ليكونوا بينهم وبين الله، هذه الشبهة هي اعتقاد المشركين أن العاصي والمقصر لا يستجيب الله لدعوته ولا يلبي طلبه، ولكن عليه أن يستشفع بالصالحين من الأحياء أو من الأموات ويتوسل بهم إلى ربه. ومن جملة ما يتوسل به المشركون الأوائل والمعاصرون الأموات والجمادات، حيث صوروا صورها وجعلوها بأسماء رجال صالحين سبقوا ومضوا أو بقوم أولياء سواء حقيقة أو غير حقيقة، فإذا أراد الجاهل جلب مصلحة أو دفع ضر هرع إلى تلك الوسائط، إما إلى ضريح فيه فلان أو فلانا من ذكور الأمة أو إناثها قد فهم سواء حقيقة أو كذبا.
إما إلى ضريح فيه فلان، فإذا أراد الجاهل جلب مصلحة أو دفع ضر هرع إلى تلك الوسائط، إما إلى ضريح فلان أو فلانا من ذكور الأمة أو إناثها نعم قد فهم
سواء حقيقة أو كذبا، ووقفوا على قبري واستغاثوا بي واستنجدوا بأن يرفع حاجاتهم إلى الله لتقضى الحاجة، بزعم أنهم قوم عصاة لا يستجيب الله دعاءهم ولا يلبي طلباتهم، فتوسطوا بغيره من الأحياء أو الأموات أو الجمادات، وهذا هو عين الشرك الأكبر كما أسلفنا، الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الكافرين المشركين.
في شبه هنا مهمة جدا، وهي التي دندن عليها القبورين اليوم، وقد مر معنا شيء منها، ألا وهي: هل يلزم في قاصد هذه القبور يلزم قصد العبادة أو يلزم قصد الشرك؟ انتبهوا، قصد فعل الشرك هل هذا الذي يلزم ولا قصد العبادة؟ يعني يقول بأن هذا أعبد به فلانا عبادة، كما مر معنا هذا أستاذ الحديث لما قال ما يقصدون العبادة، ما يقصدون الصلاة له ولا يقصدون الطواف حول الكعبة، أن دي كعبة أو كذا. هل يلزم أن هو يعتقد أن هذه كعبة وطوف حولها كما طوف في العمرة والحج أو كذا، ولا مجرد الطواف هذا شرك؟ فهل يلزم قصد العبادة، قصد العبادة أو يلزم وقوع العبادة؟ انتبهوا لهذه الشبهة، بارك الله فيكم. نحن مر معنا في مسألة هل يقصد الكفر، هل قصد الكفر هذا بلازم في المكفر ولا قصد اللفظ؟ وقلنا بأنه لو قصد لفظ الكفر ولو لم يقصد الكفر فإنه يكون ماذا؟ كافرا. كذلك من قصد الفعل العبادة، فعل العبادة في نفسه ولم يقصد التعبد لصاحب القبر فإنه يكون شركا، فإنه يكون شركا. فيلزم قصد فعل العبادة، يلزم قصد الفعل، قصد القول، وإن لم يقصد التعبد لصاحب القبر وعليه. فمن قال مدد يا بدوي، من قال ادعو لي يا بدوي الله، من قال اشفع لي يا حسين، من قال يا حسين، ولو لم يقصد التعبد للحسين فإن هذا شرك، ولا يلزم قصد التعبد لصاحب القبر. يبقى يقصد يلزم قصد يا اخوان، يلزم قصد الفعل، يلزم قصد الفعل هذا الذي يلزم، ولا يلزم قصد التعبد لصاحب القبر. فمن أشرك عند القبر هذا شرك ولو ما قصد صاحب القبر. الصوفية تدندن على هذا الأمر، وهو ماذا يا إخواني بارك الله فيكم؟ تدندن على أن هذه الأشياء التي تقع عند هذه القبور اليوم تمام، لا يقصدون بها عبادة صاحب القبر، تبوا عليه وعليه لتكون شرك، وهذا غلط فاحش. فليس باللازم أن يقصد التعبد لصاحب القبر، بل اللازم أن يقع منه ماذا؟ أن يقع منه الشرك وهو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف العبادة لغيره، سواء بقى قصد إن هذا إله أو ما هو بإله، أو قصد نتعبد له لأنه هو الذي يرزق ويحيي ويميت، لا ليس باللازم هذا، بل يلزم أنه يقوم بهذه العبادة، يقوم بهذه العبادة أي فعل العبادة، فعل العبادة من طواف، من نذر، من ذبح. فإذا نظر لصاحب القبر، إذا ذبح لصاحب القبر، إذا نظر أو ذبح أو لآخره، فهذا شرك. ولو قال أنا لا أقصد ماذا، أنا لا أقصد صاحب القبر أنه يحيي ويميت، بل هذا الفعل لكي يرزقني الله، ولا يرزقني الميت، الدسوق ما يرزقني، لكن الله يرزقني بالذبح للدسوق، الله يشفيني بالنذر للدسوق، هكذا يقول، نقول هذا شرك حتى ولو قصدت هذا. ليه؟ لأنك نظرت لصاحب القبر، ذبحت لصاحب القبر، دعوت صاحب القبر، طلبت من صاحب القبر أن يشفع لك. وإلا أنا أسأل كل صوفي، لماذا يذهب هؤلاء إلى القبور؟ فإما داعي للبدوي أو الدسوقي، وإما من يطلب من الدسوق أن يدعو الله، من يشفع له، من يشفع يستشفع بالدسوق عند الله، فهو يستشفع بالدسوق عند الله، يستشفع بالدسوق، يا دسوق أستشفع بك عند الله. فإذا استشفع بالدسوق عند الله سبحانه وتعالى هذا شرك. ماذا كان يقول المشركون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله. إذن هم أنكروا الله، ولا قالوا بأن الأنداد تخلق وترزق وتحيي وتميت، إنما الذي يحيي ويميت الله، لكن عبادتهم لهذه الأنداد تجعل الله يرزقهم، تجعل الله يشفيه، تجعل وهكذا. وده عين ما يفعله الناس اليوم، يذهبون إلى هذا ليه؟ إلى هذه القبور ليه؟ عند الدسوق أو بدوي أو غيره. ليه يا أخواني؟ يقولون نحن قوم لنا ذنوب ومعاصي وكذا، فنذهب إلى هؤلاء ليشفع لنا عند الله أن يغفر ذنوبنا. نفس الذي قاله المشركون، ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. فانظر إلى هاتين الشبهتين، الأولى ويعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والثانية ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، وأسقط هذا عن الموجودين فلا يخرج فعلهم عن شفعاؤنا عند الله ليقربون إلى الله زلفى. وهناك صنف قليل قليل هو الذي يعبد الله عند القبر فيكون أثما إثما عظيما وارتكب وسيلة الشرك، وإن لم يكن شركا لكنه أعظم شيء شرك. وماذا؟ وماذا؟ الذي يعبد الله فقط، يعبد الله ما يأتي بالبدو مطلقا، يعبد الله عند هذا المكان، في هذا المكان ظن أن هذا المكان له بركة، هذا المكان له بركة، اللي يقول لك راح أقرأ الفتحة بس يا شيخ، بقرأ الفتحة عند القبر. ليه؟ ليه تقرأ الفتحة؟ أولا الفتحة ما يجوز عند القبر ولا غير قبر، ما رأينا في من يأتي قبور المسلمين أنه يقرأ الفاتحة، ما سمعنا عن هذا أنه يقرأ الفاتحة، إنما يسلم السلام عليكم، ضرق قوم من المؤمنين والمسلمين، هذا الذي نسلم عليه. لكن جاء الفاتحة أدي واحدة اثنان، حتى لو شرعت الفاتحة في قبور الموتى، عند قبور الموتى لماذا تأتي لهذا القبر؟ هؤلاء من ضمن قبور الموتى، وهل يجوز أن يدفن في المسجد؟ قبور المقابر معروفة والمساجد معروفة، لازال عمل المسلمين على التفريق بين المقابر والمساجد، حتى الصوفية يقرون بهذا، نصلي على الميت في المسجد أو المصلى وندفنه في المقبرة، أما أن نصلي عليه في المسجد وندفنه في المسجد فذاك إحداث ما عرفته القرون الثلاثة المفضلة. واضح يا إخواني؟ ما زال عمل المسلمين على التفريق بين المساجد والقبور، فلا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، ما زالوا على هذا، حتى جاءت الصوفية فجعلت القبر في المسجد. فهذا الصالح عندهم يصلى عليه في المسجد ويدفن في المسجد. ولو كان ذلك جائزا لكان النبي أولى صلى الله عليه وسلم بذلك. في بيان طلع للمشيخ العامة لطرق الصوفية بمصر قالوا بسم الله الرحمن الرحيم بيان المجلس الأعلى لطرق الصوفية. طبعا ما في طرق اسمها طرق الطريق الله واحد. هم يلعبون بقى يقول لك أصل دي طرق تربوية مش طرق عقائدية. أولا نقول راجعوا طريق الشاذلية والرفاعية وكل هذه الطرق وشوفوا هل بينها تفاوت فيما يتعلق بالعقيدة ولا لا، هل بينها تفاوت فيما يتعلق بالعقيدة ولا لا. الأمر الثاني ولو كانت طرقا تربوية، من قال لك بأن عندنا طرقا تربوية في الإسلام يبقى الجماعة الفلانية والطريقة الفلانية؟ هل كان عندنا الطريقة البكرية في التربية والطريقة العمرية والطريقة العثمانية والطريقة العلوية؟ كان عندنا هذا؟ هل كان هذا عندنا في الصحابة؟ كل صحابي له طريقة حتى تصبح الطرق. وكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ السبل الطرق، كيف نفهم هذا في ضوء قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء؟ من الذي استثنى التربوية هذه؟ ها؟ من الذي استثنى؟ ما في استثناء. التربية تربية واحدة ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه، لكن ما في رفعية وفي شاذلية وفي نقشبندية وفي صرخة وردية وفي ما يوجد. هذه الطرق دليل افتراق، دليل ضلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة وحديث معاوية وحديث عوف بن مالك وجماعة من الصحابة وحديث متواتر مشهور وستفترق أمتي على 73 فرقة، هذا على وجه الذم، كلهم في النار إلا واحد، يعني متوعدون في النار، ليس معنى أنهم هتدخلوا النار حتما ولا بد، لا، من باب وعيد، كلهم في النار إلا واحد. ما استثنى طرقا، ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم طرقا، ولم يكن تابعون طرقا، ولا كان عندنا طرق تربوية حنفية وطرق تربوية مالكية وطرق تربوية شافعية وطرق تربوية حنبلية. ما كان عندنا هذا، ما كان عندنا. فمن أين أحدثوا هذا؟ ولهذا يقول في العمل والسلوك نتبع طرق الصوفية، في الفقه نتبع المذاهب الأربعة، في العقيدة نتبع الأشعري والماتريد. طب أين العقيدة وأين الفقه وأين العمل والسلوك قبل كل هؤلاء؟ أين كان؟ كان المسلمون بالعقيدة؟ لا، كانوا على عقيدة. عقيدة من؟ عقيدة النبي والصحابة. إذن فلنبقى على عقيدة النبي والصحابة. كانوا على أي فقه؟ فقه من؟ فقه الصحابة والتابعين الكبار، فلنبقى على ذلك. مع أننا لا مانع عندنا فهم من جملة الأئمة الأربعة، لا مانع عندنا أن نكون ماذا؟ أن تدرس المذهب الشافعي والمالك، لكن دراسة، وليس أن أقوال أصحاب المذهب الأربعة كأقوال الأنبياء لا نخرج عنها، إنما كدراسة ما في مشكل. نحن لا نمانع من دراسة المذاهب الأربعة، من دراستها، لكن نمنع من التعصب لها. وأنك مالكي لا تخرج عن قول مالك ولو ظهر لك الحق، أو شافعي وكذا، غلط. أما أن تكون دراسة ما في مشكل، أدرس المذاهب ما في مشكل. أما العمل والسلوك تقول على الطرق الصوفية، أين كانت الصوفية في الثلاث قرون المفضلة؟ أين كانت؟ فنحن على في التربية والسلوك على ما كان عليه النبي والصحابة قبل الصوفي. فماذا يقولون؟ يقولون بيان بشأن الجدل المصطنع حول مولد السيد أحمد البدر رضي الله عنه. الجدل المصطنع، يعني لما يقال أن ما يفعل عند هذه القبور لا يجوز، ده جزاد المصطنع، يعني أن هذا جائز؟ ما هو إن كان جائزا يبقى صح أن هذا جدل مصطنع. طب إن لم يكن جائزا فإنه يكون هذا حقيقيا، يبقى كلامه حقيق، وأنتم أنفسكم تقولون نحن لا نؤيدي المخالفات دي. يبقى اللي قال وعلق على المخالفات دي من أول بناء المسجد على القبر يبقى ليس عنده جدل مصطنع كما تزعمون أنتم. فأنتم تزعمون أنكم لا تؤيدون هذا، طب والذين انتقدوكم في هذا، يبقى أي جدل مصطنع؟ ثم قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحبه فأحبوه. ثم يوضع له القبول في الأرض. طيب جميل، ده من في ولي الله؟ طب ومن ولي الله؟ الذين آمنوا كانوا يتقون. طيب والإيمان والتقوى، ها اعتقاد بالقلب، وانتم عندكم اهو، انتم عندكم التصديق، عندكم يا شعرة يا صوفية عندكم الإيمان والتصديق. احنا عندنا الإيمان اعتقاد بالقلب وقول بالسمع وعمل بالجرح والحركة. طب ماذا، من يدرك بالتصديق هذا؟ ها تدري الإنسان هذا صادق ولا مصادق؟ تعلم هذا؟ الذي يعلم ذلك الله. ولهذا من كان صالحا نقول نحسبه وليا ولا نجزم بأنه ولي، لأن الولاية والتقوى والإيمان إنما هي مجموع ظاهر وباطن، فأنت لك العلم بالظاهر ما لك العلم بالباطن. ثم قالوا تؤكد المشيخة العامة لترقص في أن الجدل المثارة حول مولد السيد أحمد البدوي رضي الله عنه جدل مصرع ومفتعل لا يستند إلى واقع أو علم أو نية صالح، بل هو محاولة متكررة لافتعال ضجيج إعلامي بحثا عن الترند وزيادة المشاهدات على حساب الثوابت الدينية والتراث الروحي المجتمع المصري الذي ظل عبر قرونية وفي جميع طبقاته يكن للسيد البدوي وأضرابه من أولياء الله الصالحين المحبة والاحترام. هل هذا الإنكار على ما يحصل عند البدوي أمر مفتعل ضجيج إعلامي بحثا عن ترند؟ هل هذا فعلا موجود؟ يعني لا يوجد عند هذه القبور من يدعو بدويا، من يتوسل إلى الله بالبدوي، من يذبح، من ينذر، لا يوجد من يطوف، لا يوجد من يقبل؟ إذا كان عندكم أستاذ الحديث، أستاذ من أحاديث الحديث يقول كنت أنا وشيخي نطوف حول البدوي وكان شيخي يقبل الأركان الأربعة وكنت لا أقبل، فقال شيخي لي أنت على مذهب شيخك الذي علمك وأنا على مذهب شيخي الذي علمني، يعني المسألة من الخلاف المباح، تطوف وتقبل أو تطوف ولا تقبل، فمن الخلاف المباح، يقبل أركان الأربعة أو لا تقبل من الخلاف المباح، فأنت على مذهب شيخك وأنا على مذهب شيخي. وهل الطواف جائز يا مشايخ الطرق اصلا بتقبيل او بدون تقبيل؟ يعني الفارق التقبيل، هل الطواف جائز كما اتيتم بالايه الا ان اولياء الله ونحن لا نعارض، ولكن من هم اولياء الله؟ ثم فرق بين اولياء الله وبين الله، اولياء الله محبه نحبهم فيما نحسبهم انهم اولياء الله، واما الله فنعبده، لكن نعبد أولياء الله تحت مظلة محبة أولياء الله، نصرف إليهم شيء من عبادة تحت مظلة محبة أولياء الله. هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. فالسؤال بقى، هل الآية هذه ألا إن أولياء الله وحديث النبي كما عند مسلم إذا أحب الله عبدا وحديث أبو هريرة كما عند البخاري ولا زال عبد يتقرب إليه بنوافل حتى أحب فإذا أحببته كنت سمعا الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به الحديث، هل هذه الأحاديث دلت على جواز الطواف؟ يلا احنا بنتكلم في الطواف، بنتكلم في النذر، بنتكلم في الذبح، بنتكلم في الموالد، بنتكلم في الذكر الجماعي اللي فيه كذا، بنتكلم عن كل هذا والتمسح بالقبور وغير ذلك، هل هذه موجودة في النصوص هذه؟ هل هذه ولا تحملون تلك النصوص هذه الأفعال الشركية أو المحرمة؟ هل في النصوص دليل على هذا؟ ليس في النصوص دليل على هذا. إذن الأدلة ليست في مناطي المسألة. يبقى هل هذا مفتعل اللي بيقول بيحصل عندي الموالد ما يحصل ده مفتعل ولا حقيقي؟ فأنتم تخالفون نقلا وتصادمون عقلا وتكذبون واقعا، أنتم تخالفون نقلا وتصادمون عقلا، إذ الأموات لا يكون حولهم هذا، الأموات لم يكون شيئا. يا مشايخ الطرق إذا زرنا المقابر دعونا لهم ما طلبنا منه، فأصحاب القبور في حاجة لدعائنا ولست في حاجة إلى أصحاب القبور، لكن تلك طرقكم التي تقول هذا، فافتحوا كتب السنة، كتب الحديث، كتب الفقه، لا كتب الصوفية، وانظروا هل إذا زار الواحد قبرا سأله أو سأل الله له، سأل المقبور أو سأل الله للمقبور، فليس عند المقبور ما نطلبه منه، لكن عندنا ما نطلبه من الله الرحمة للمقبور. هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدين الذي عليه نبي وصحابه، ليس الذي عليه الطرق، إنما يقول افتعال، لا يستندي إلى واقع أو علم أو رياء صالح. سبحان الله. طب افتح انت يا مشايخ الطرق، افتحوا كده التليفون، شوفوا اللي بيفعل عند الدسوق ايه. سبحان الله. إن الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الصحيح شعيرة مشروعة، شعيرة يعني شرع، موروثة يعني عن النبي والصحابة. هاتوا كده بقى الاحتفال بالموالد، وعلى رأسهم مولد نبينا صلى الله عليه وسلم، احتفل النبي به أو احتفل الصحابة به أو احتفل التابعون أو تابعوا التابعين، ثلاثة قرون لا تعرفوا هذا الاحتفال. لا تقول قال فلان، قال فلان معروض قوله على ما كان عليه النبي والصحابة، كل يخاطب يقوله ورد إلا صاحب هذا القبر كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه. ها؟ فهل النبي احتفل أو الصحابة احتفلوا أو التابعون احتفلوا؟ شعيرة يعني شرعة، هتفتح كتب السنة، هتفتح القرآن تجد الآية بتقول هذا، هتجد نص النبوي يقول هذا، هل هذا موجود؟ وماذا؟ ومشروعة؟ المشروع في الشريعة إما أن يكون واجبا أو يكون مستحب، هل هذا واجب مستحب؟ والواجب والمستحب مطلوب شرعا، أين الطلب شرعا؟ أين هو؟ وموروث أصيل من ميراث الأمة الإسلامية التي انفصلت عن الكون الثلاثة. موروث الأمة من أول مين؟ من أول الدولة العبيدية اللي هي مسماه بالدولة الفاطمية، ولا موروث من أول الدولة السنية المحمدية ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ ومن يشاقق الرسول من بعد كتاب الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال النبي كما في حديث أبي نجيح الإرباض كما في المسند عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهل كان في سنة النبي أو في سنة الخلفاء الراشدين الاحتفالات؟ كذب على الشريعة. تقولون شعيرة، شعيرة مشروعة وموروث أصيل، أصيل موروث أصيل، يبقى يرجع إلى ما كان عليه النبي والصحابة، لكن تعود إلى قول فلان أو علام. أقر مشروعيته كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية في فتاويها المتتبعة، ومنها فتاوى رقم كذا ولسنة 2008 وفتاوى رقم كذا لسنة 2021. خلي بال، فتوى 2025 بتاريخ يونيو 2008 وفتوى بتاريخ 2021. ايه رأيكم نرجع شوية؟ هنجيب لكم الان فتاوى الفتاوى الرسمية قبل هذا التاريخ، هنجيب له لكم الان. ان السيد احمد البدوي امام قطب عارف من آل البيت، وان الطعن في نسبه او ولايته محرم شرعا ومنافي لادب العلم والدين، لكن الطواف حوله مش منافي العلم والدين، لكن نذر الذبح له، مع ان ترجمته اول. انا اسالكم يا اصحابته، من اول من ترجم للبدوي؟ انتم تقولون البدوي مولود سنه كام؟ 600 و طب والذي ترجم اليه؟ ها ترجم اليه متى؟ تقول السيوط، تقول الملق، وتقول السخاوي، تقول كذا، وهؤلاء بعد اكثر من 250 سنه من موت البدوي، ولم يحصل ترجمة للبدوي قبله. مما جعل بعض العلماء زي العلامة أحمد شاكر الأزهري يقول، فمنهم من قال وجوده كان خرافة ومن قال وجوده كان حقيقة. اختلف وجود أصلا خرافة ولا حقيقة. طب واللي قالوا حقيقة، قالوا حقيقة، منهم من قال كان شيعيا علويا ومنهم من لم يقل ذلك. إذن مختلف في وجوده أصلا، ومختلف في نسبته إلى السنة أصلا، مختلف في كل هذا. ونحن نسلم جدلا أنه كان عالما إماما سنيا، هو الشافعي. ترضون بهذا ولا هو عندكم أجل من الشافعي؟ هو الشافعي. فهل يجوز الطواف حول قبر الشافعي؟ هل يجوز النذر؟ هل يجوز إقامة المولد للشافعي؟ هل الشافعي دعا إلى ذلك؟ افتحوا كتب الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، افتحوا كتب هؤلاء، أكان فيها الاحتفال بالموالد؟ أكان فيها تعظيم القبور؟ أكان فيها ارتفاع القبور؟ أكان فيها وضع السرج على القبور؟ أكان فيها الدفن في المساجد؟ بإجماع الأربعة وغيرهم أنه لا يجوز بناء مسجد على قبر، ما يجوز، ما يجوز هذا. يبقى كيف جعلتم هذا من شريعة الأئمة؟ فبغض النظر عن ترجمة البدوي، ترجمة الدسوقي، ترجمة هؤلاء، فإن الترجمة لهم شيء وإن صلاحهم حتى لو ثبت شيء، وأما ما يفعل عندهم شيء آخر. وتبين المشيخة أن جمهور المولد يضم قطاعا وسعا من عامة المصريين الذين يشاركون بدافع المحبة والولاء، ولا ينتمون بالضرورة إلى الطرق الصوفية، مش كل واحد يذهب هناك ينتمي للطرق الصوفية. ومن ثم فإذا نسبة أي تجاوز إلى التصوف هو تضليل المقصود. فالتصوف الأزهري الوسطي كما جاء عن لسان العالم الجليل والمحدث الكبير الأستاذ أحمد عمر هاشم قال: لم يخرج من عباءته متطرف أو منحرف رغم امتداده الكبير. أولا نقول تقول التصوف أي نسبة تجاوز التصوف تضليل مقصود. طب ارجع ابن عربي كان عندكم التصوف ولا لا؟ الحلاج كان عندكم التصوف ولا لا؟ ابن الفارض كان متصوف ولا لا؟ ابن سبعين كان متصوف ولا لا؟ ها؟ ارجعوا إلى هؤلاء وأنتم ترون ماذا؟ ترون وحدة الوجود، ترون هذا، ترون الولاية الكونية، ترون الحكومة الباطنية، ترون هؤلاء الذين كانوا يدعون إلى دفن هؤلاء في المساجد وإقامة المواليد وغير ذلك. يبقى كيف تقول التصوف ليس فيه تجاوز؟ لو لم يكن فيه التجاوز لكان طريقة واحدة، ولكانت الطريقة هذه طريقة النبي والصحابة. يقول هذا: لم يخرج من عباءته، أي من التصوف مما يدل على فضل التصوف، لم يخرج من عباءته متطرف أو منحرف رغم امتداده الكبير. ما في متطرف ولا منحرف، وكان دائما مدرسة في الاعتدال والوطنية وحماية المجتمع من الغلو والانقصار. لم يخرج من متطرف واحد ولا إرهابي ولا غير ذلك. نقول: وما التطرف عندكم؟ ها؟ وما الغلو عندكم؟ هل الإرهاب فقط الإرهاب الدموي التي تقوم به الجماعات المسلحة وكذا، التي نبرأ منها الليل والنهار ونحاربها الليل والنهار ونقول هؤلاء الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد، وقالهم شرقت تحت أديم السماء، وقال كلاب النار. هذا الإرهاب الدموي نحن نحاربه أضعاف 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 ما تحاربونه. أنتم تحاربونه لفظيا فقط ليس عمليا، ولو وجد في المصادفات فرتوش لا تقنع هؤلاء ولا تناقش من كتبهم. جئتم بدواوين التكفيريين بدواوين الجاهليين وبحثتموها وربطتم عليها لفظة اللفظة؟ هذا الذي يقوم به أهل السنة والحمد لله. أهل السنة في كل مكان يردون على التكفيرين بالعلم والتفنيد والأصول، لكن ليس الإرهاب هو الإرهاب الدموي فقط، وليس الغلو هو الغلو في الدماء فقط، بل الغلو في العقائد نفسها. فكل من خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوزها فهو غال، سواء غلب الدماء أو غلب فساد الاعتقاد. فمن جعل حق الله للمخلوق مدد يا فلان يذبح ينذر، والله يقول: قل إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين فصل لربك وانحر. من تجاوز هذا التجاوز العقدي فظن أن رب ليس في السماء، والله يقول: أمنت من في السماء، والله يقول: أي يصح الكلم الطيب، والله يقول: يخافون ربهم من فوقهم. ومن قال بأن القرآن ليس كلام الله بل عبارة عن كلام الله، المصحف الذي نقرأه هذا ليس كلام الله، لأن كلام الله معنى قائم بالنفس، الله ما تكلم بحرف وصوت، والقرآن كله كله: وإذ قال الله يا عيسى وإذ نادى ربك موسى قربناه نجية سلام قولا من رب الرحيم، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وكلم الله موسى تكليما، والنبي يقول: ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا ينادي يوم القيامة: يا آدم، فقل لبيك وسعديك، فقل أخرج بعث النار. كل ذلك. وفي حديث الشفاعة يقولون لموسى، الناس يقولون لموسى: وكلمك الله. كل هذا عندكم الله لا يتكلم حرف وصوت. هذا هو الغلو، وهذا هو الذي أوجد الإرهاب الدموي. كان حجة الإرهاب الدموي أن هذه الأمة كافرة وبالتالي نحن نقتل كفارا. فالغلو ليس قاصرا على الغلو الدموي، والإرهاب ليس قاصرا على الإرهاب الدموي، بل الإرهاب والغلو سواء في عقيدة أو في عبادة أو في غير ذلك أو معاملة، أن نخالف الشريعة ونصادم الشريعة، هذا من الغلو الذي حذر منه الإسلام، الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقولون إلى غير ذلك مما ذكر في هذا البيان. تقول وتشترط المشيخة في جميع احتفال الموالد إلى أن قالوا يعني الضوابط دي الالتزام بالكتاب والسنة الرسول في الأقوال والأعمال. طب لو التزمنا بسنة النبي في الأقوال والأعمال لما بنينا مساجد على القبور ولما ماذا ولما أوجدنا هذه الاحتفالات والموالد لو التزم. الأمر الثاني إقامة شعائر مشروع الذكر الصلاة على النبي الصدقة خدمة الخلق. الذكر والصلاة وكل هذا ليس خاصا بالقبور، في مساجدك في أماكنك في بيوتك في كذا، ليس عند هذه الأماكن. فلم يرد أننا نأتي القبور ونصلي على النبي، نأتي القبور ونذكر الله عز وجل بالذكر الجماعي. مدد يا بدوي يا بدوي يا بدوي بدوي جاب الأسرة، ها هذا عندكم جائز؟ هذا يا ترى ده من المشروع ولا مش من المشروع؟ ها يا بدوي جاب الأسرة ده عندكم مشروع ولا مش مشروع؟ أدى من المشيخ من يقول هذا؟ عندكم هذا؟ عندكم الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر وفي البحر أجاب، ده من الذكر المشروع الذي يفعله هؤلاء عند القبور؟ ده من ذكر المشروع؟ حتى ولو جلست تذكر الذكر المشروع عند هذا القبر فليست القبور محلا للذكر والصلاة، إنما القبور محلا للدف والدعاء لأصحابها والاعتبار. النبي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يبقى الهدف من زيارة القبور إيه؟ تذكر الآخرة، ثم ينتفع الأموات بالدعاء. الأمر الثالث إنكار ما قد يطرأ مخالفات أو إصراف أو خلط بين الجد ولا حاضر. وإحنا بننكر بنقول كل هذا انسفوه اطمسوه أزيلوا، هذا كله منكرات. طيب الأمر الذي بعد ذلك إلى بقى أن وتؤكد أن وجود تجاوزات محدودة، محدودة كل اللي عند القبور دي تجاوزات محدودة بس، يعني فردية يعني فرض يفعل هذا، ها لا ينفي مشروعية الأصل بل يستوجب التصعيب. اللي هو مشروعية الأصل إيه؟ زيارة القبور، زور القبور، زور القبور هناك مقابر المسلمين زورها وادعوا لأصحابها واعتبر بذلك، ده المشروع، هذا المشروع. إنما إدخال القبور في مساجد لم يعرفه لا النبي ولا الصحابة ولا هؤلاء. ثم تعلمون كل ما يحدث عنده، وهل الموالد أصلا إلا لهذه الأشياء؟ هو في واحد بيصلي في مسجد ويقال مولد، صلاة الجماعة بيهتم فيها مسلم المساجد، لماذا لم تسموها موالد؟ الموالد اسم لكل ما يحصل عند هؤلاء، موالد والاحتفالات والطقوس دي اسمها موالد. إنما صلاة العيد اللي بيجتمع فيها أهل القرية أهل البلد في مكان اسمه موالد، بنسميها موالد، بنسميها صلاة عيد، بنسميها صلاة جماعة، بنسميها صلاة كسوف، بنسميها صلاة استسقاء. إذا ما الزائد الذي من أجله سمينا هذه موالد؟ إنما هذا الذكر والطبل والزمر وغير ذلك، هذا الذي من أجله سميت إيه؟ موالد وغير ذلك. وإذ تجدد المشيخ العامة التزامها بحماية التراث الروحي الأصيل، فأنا تؤكد أن طريقها هو الإصلاح بالعلم والرد بالحجة والتربية بالمحبة، وأن من واجب جميع صيانة مقامات أولياء الله من التشوه أو العبث إلى غير ذلك. فهذا يرد عليه بهذا الرد، وكلام كله في الحقيقة لا أثارة من علم تدل عليه. طب ونأتي بالرد على هؤلاء من الفتاوى الرسمية الموجودة، هل فعلا دي الفتاوى الرسمية فقط أم ماذا؟ خذوا هذه الفتوى اللي هي مدونة وفتاوى كثيرة، لكن أختصر هذه بس، نختصر هذه فقط، هذه فتوى برقم 354 سجل 78 بتاريخ 17/3/1957 قبل 2008 تمام، الصادر عن فضيلة الأستاذ حسن مأمون مفتي الديار المصرية تمهيد حتى يكون الناس على بينة من أمور دينه. فقد وجه إلى فضيلة الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية آنذاك سؤالان هامان يتعلقان بموضوع زيارة الأضرحة والتوسل بالأولياء، فأجاب فضيلته بما يلي. السؤال الأول ما حكم الشرع في زيارة الأضرحة، أضرحة الأولياء والطواف بالمقصورة وتقبيلها والتوسل بالأولياء؟ واضح إخواني؟ شوفوا السؤال في الموضوع اللي عندنا، إيه الموضوع اللي عندنا؟ السؤال ما حكم الشرع في زيارة الأضرحة، أضرحة الأولياء والطواف بالمقصورة وتقبيلها والتوسل بالأولياء؟ سؤال واضح، ده اللي بيفعل عند الدسوق البدو هؤلاء. نسمع فتوى دار الإفتاء بفتوى الشيخ حسن مأمون، قال: الجواب: أود أن أذكر أولا أن أصل الدعوة الإسلامية يقوم على التوحيد الخالص، وأن الإسلام يحارب جاهدا كل ما يقرب الإنسان من مزالق الشرك بالله تعالى. ولا ريب أن التوسل بالأضرحة والموتى ولا ريب أن التوسل بالأضرحة والموتى أنه هذا، ولا ريب أن التوسل بالأضرحة والموتى أحد هذه المزالق، وهو من رواسب الجاهلية. توسل بالأضرحة أحد المزالق إلى الشرك، وهو من رواسب الجاهلية، لأن المشركين الأوائل كانوا يقولون في تبرير عبادتهم الأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى زلفى. هذه ليست فتوى محمد بن عبد الوهاب، وليست فتوى ابن تيمية، هذه فتوى الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية. فيقول: لأنهم يقول نحن نحارب الأزهر، احنا ما نحارب الأزهر ولا أبدا، احنا نحارب الانحراف، نحارب الخطأ، صدر من الأزهر أو لم يكن يصدر من الأزهر، نحارب ضلالنا فردي في هذا وزيك وي 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 إلى آخر ذلك، نحارب هذا، نحارب هذا. فنحن، هذا كلام ماذا؟ مشايخ الأزهر يقولون: ولا ريب أن التوسل بالأضرحة والموتى أحد هذه المزالق، وهم من رواسب الجاهلية، لأن المشركين الأوائل كانوا يقولون في تبرير عبادة الأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. وهي نفس الحجة التي يذكرها اليوم بعض من يدعون إلى التوسل بالأولياء لقضاء حاجة عند الله أو للتقرب بينه سبحانه. ومن مظاهر هذه الزيارات ما يتنافى مع العبادات الإسلامية الثابتة، فالطواف في الإسلام والتقبيل لم يشرع إلا للكعبة المشرفة والحجر الأسود. طواف حول الكعبة وتقبيل للحجر الأسود، تقبيل بس، مع أن عمر وضع ماذا؟ وضع منهجه التوحيدي مع تقبيل الحجر، فقال: إني لا أعلم أنك حجر تضر وتنفع، ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى قبله بالدليل. طب أين تقبيل، أين الدليل على تقبيل القبر فلان أو علان؟ عمر قدم الدليل على تقبيل الحجر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. فما الدليل على تقبيل قبر البدوي، على تقبيل قبر الدسوقي؟ ما الدليل؟ وهي نفس الحج، يقول كده: فمن قال عند قبر أحد الأولياء مثلا، فمن قال عند قبر أحد الأولياء مثلا: يا حسين ادعو الله لي أن يشفي مريض، مش يشفي مريضي، ادعو الله لي أن يشفي مريض، فقد أتى شركا أكبر، فقد أتى شركا أكبر. من قال يا حسين ادعو الله لي أن يشفي مريضي فقد أتى شركا أكبر، لأنه دعاء لغير الله. والله تعالى يقول: إن تدعوهم ليسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي وأبو داود. فدعاء الأموات وطلب الحوائج منهم دنيوية كانت أو أخروية شرك أكبر لا يغفره الله تعالى، لأن هذا الطلب لا يقدر عليه إلا الله وحده. فدعاء الأموات بكل صورة من صوره عبادة، اسمعوا بقى، دعاء الأموات بكل صورة من صوره عبادة مصروفة لغير الله ابتداء، وإلا فما الشرك إن لم يكن هذا شركا. يبقى هذا إيه؟ هذا عبادة مصروفة غير الله، سميها أنت بقى عبادة، لا تسميها عبادة، سمي ما شئت. ولا فرق بين دعاء الأموات مباشرة وبين دعائهم لطلب دعائه وإجابته، فكلاهما دعاء للأموات، سواء دعوت الدسوق مباشرة أو دعوت الدسوق أن يدعو الله لك، فهو شرك أكبر وكلاهما شرك أكبر، ولا قال مخالفات وليس شرك أكبر؟ ها هذا الشيخ حسن مأمون يقول هذا. والأدلة الشرعية لا تفرق بين الحالتين بل هي عامة فيهما معا، ومن فرق بينهما فعليه الدليل. ولا شك أن غرض من يطلب الدعاء من هؤلاء هو تعظيمهم واعتقاد أن حاجته تقضى بدعوتهم أو شفاعتهم، وهذا بعينه هو الشرك الأكبر الذي وقع فيه مشرك قريش وأمثله. طب السؤال الثاني، ما حكم التوسل المشروع وما الفرق بينه وبين التوسل الممنوع؟ الجواب، التوسل المشروع هو ما دل عليه الشرع الصحيح، ويكون على ثلاثة أنواع لا يابع له. التوسل الأول، التوسل إلى الله بأسماء وصفاته، كان يقول الداعي اللهم إني أسألك برحمتك أن تغفر لي، أو اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن ترحمني، وهذا مشروع ثابت في القرآن والسنة. طب الثاني، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. طيب، ففرج الله عنه. الثالث، التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر. ده فتوى دار الإفتاء المصرية سنة 1957. طيب، قال كما كان الصحابة يتوسلون بدعاء النبي في حياته لا بذاته بعد وفاته، لا بذاته بعد وفاته. وصوفية اليوم يقول لابد التوسل بالذات جائز ومشروع ولا إشكال فيه. شوف هذا رد لوهابي ولا رد ابن تيمية ولا رد علماء السعودية. الدين ما هو سعودي وفرنسي وإيطالي ومصري، الدين دين محمد والصحابة، ما أنا عليه لما صحابه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أما التوسل بالذوات والأموات أو الاستغاثة بهم أو طلب الحاجة منهم فهو باطل وشرك محرم. لا يقره الشرع بحال لأنه صرف نوع من العبادة لغير الله. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى كل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالواجب على المسلم أن يخلص دعاءه وعبادة الله وحده ولا يصرف شيئا منها لغيره. قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. خاتمة البيان، بيان مشايخ الصوفية اليوم وبيان دار الإفتاء 1357. احنا مع الأزهر في هذا مع، انما يجي القبور ينتسب الأزهر هذا نرد عليه. احنا الان نقشنا مع من ينتسب الى الأزهر ويخالف. اما كمؤسسة نسأل ان يرفعها وان يصبغها بصبغة الكتاب والسنة وان يجعلها رائدة حق في العالم ومنارة سنة في العالم. كذلك ايضا مؤسسة دار الإفتاء نسأل الله أن يجعلها فتحا على المسلمين، نسأل الله أن يقرر بها الحق ويدمغ بها الباطل حيثما كان. ما عندنا خصومة مع مؤسسة أزهر ولا خصومة مع دار الإفتاء، نحن عندنا خصومة مع من يخالف. واضح الكلام؟ واضح الكلام. قال هذا الكلام أنا ذكرته على قناة الرحمة من 16 سنة حلقة كاملة في فتاوى علماء الأزهر الشريف في مسألة بناء المساجد على القبور وما يفعل عند القبور. هذا من 16 سنة على قناة الرحمة علنا على قناة الرحمة. طيب، إن زيارة خاتمة البيان، إن زيارة القبور على الوجه الشرعي، زيارة القبور مش قبور الأولياء، زيارة القبور على الوجه الشرعي مستحبة للعظة والعبرة لا للعبادة ولا لقضاء الحوائج. فمن زاره ليعتبر وتفكر الآخرة فزيارته مشروعة مأجور عليه، ومن زارها للتبرك بالأموات أو لدعائه أو لقضاء الحاجة عن طريقهم فقد أشرك بالله شركا أكبر. زيارة إيه؟ القبور مش قبور الأولياء. فتوى محبوكة بالحرف، بالحرف الواحد محبوكة. مش زيارة قبور الأولياء بضبط شرعية، لا، قبور الأولياء لا تزار طالما في المساجد. فإن دفن الواحد في المقبرة ولم يكن عليه لا قبة ولا ورا زرناه الزيارة الشرعية، زرناه الزيارة الشرعية. قال نسأل الله أن يبصر المسلمين بدينهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم ويجنبهم مزالق الشرك والبدع والضلال. ف فضيلة الأستاذ الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية، صدر في 17 مارس سنة 1950 فتوى رقم 354 سجل 78. ابحثوا بقى عندكم شوفوا السجل ده موجود ولا راح فين، والشيخ ده كان فعلا كان مفتي الديار ولا ما كانش مفتي الديار، لانه ده تماما اللي بيقوله بعد وابه ابن تيمية، ولا كان الرجل ده وهابي ثم تاب. بل ازيدكم سبحان الله وقعت على شيء من مقررات، انظروا المقررات دي، مقرر الصف الرابع الابتدائي، الصف الرابع الابتدائي سنة كام؟ سنة كام؟ سنة 1930، قبل 57 27 سنة، تمام؟ للسنة الرابعة الابتدائية مقرر القرآن الكريم والتهذيب والدين للمدارس الابتدائية وفقا لمنهج سنة 1930. فيه بقى فيه كالآتي، صفحة 128 من 28: فكل الرجال والنساء الذين تراهم يتزحمون على ضريح السيدة زينب وضريح الحسين وضريح السيد البدوي وغيرهم من عباد الله الصالحين يقبلون الأعتاب ويلثمون ما على الأضرحة من الحديد والنحاس ويكتحلون بترابها وينظرون لهم النذر، إنما يدعون غير الله ولا فرق بينهم وبين عباد الأصنام. ده مقرر 1930، هذا هو واضح يا أخواني بارك فيكم. يبقى ده ليس دين ابن عبد الوهاب وليس دين ابن تيمية وليس دين النبتة، إنما ده دين مين؟ دين الإفتاء ودين الأزهر الذي كان موجودا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل الأزهر ممارا في العالم كله للدعوة إلى توحيد الله عز وجل ومحاربة كل مظهر المظاهر المخالفة سواء في العقيدة أو في غيرها. نسأل الله هذا، ونسأل الله أن يجعل دار الإفتاء المصرية منارة حق وسنة للبرية كلها يا رب العالمين. هذا نفخر به ونفرح به، إن وجدنا الحق مع أي قائل به نقول سمعا وطاعة، وإن وجدنا الباطل عند علماء السعودية ولا علماء مغرب ولا علماء يمن ولا علماء كذا حاربناه. فالباطل يحارب والحق يتبنى بغض النظر عن قائله. النبي قال فيما قاله فيما قاله الشيطان لأبي هريرة اقرأت الكرسي، حيث أبو هريرة صحيح قال صدقك وهو كذوب، هو كذاب لكن ما قاله حق. وفي حديث ابن مسعود كما عند البخاري لما جاء الحبر اليهودي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا القاسم أنا ترى مراجع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، ذكر الحديث فضحك النبي مقرا له، وفي ذلك إثبات صفة الأصابع، وهذا ما لا يرضاه الصوفية وأشاعرة اليوم أيضا، ها ما يرضونه في إثبات صفة الأصابع، فضحك النبي مقرا له. تعليق مين؟ ابن مسعود. لا تفسر بقى أنت الحديث بعد ابن مسعود بما يرفع نص الحديث وتفسير الصحابي الجليل، وراجعوا تبوبات البخاري الذي كان قبل ابن تيمية وقبل الوهابي في كتابه كتاب التوحيد آخر كتاب من كتب صحيح البخاري، افتتحه بالإيمان بعد بدء الوحي واختتم بالتوحيد، والناس بين هذا الإيمان والتوحيد والنية الصالحة معه الحديث عند البخاري وتنزيه الله عن النقص في آخر الحديث عند البخاري، بدأ بالنية الصالحة وختم بالأعمال الصالحة، بدأ بكتاب الإيمان لأنه المفتاح وختم بكتاب التوحيد لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ما قلنا قال ابن تيمية ولا قلنا قال محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. واضح يا إخواني؟ كثير 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 والله يا ابني، بس احنا بنختصر اختصار. نعم.
وهذا هو عين الشرك الأكبر كما أسلفنا، الذي قاتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الكافرين المشركين.
هينتقلوا من دسوق إلى بدو، احنا معاه مع ان احنا ايه بننتقل معه لا ننتقل عنه، واخد بالك؟ بننتقل. التوحيد معنا دائما، إن جاء حدث نعلق عليه بموجبه، لكن التوحيد معنا دائما. توحيد معنا، التوحيد النبي علمه والقرآن علمه في صحابة موحدين ما كان عندهم طرق، والنبي ليلة نهارة في التوحيد وما عندهم طرق، ما عندهم مدد يا فلان. يبقى كيف إذا كان مجتمعون على هذا؟ فينك يا حسان، فينك يا حويني، فينك يا عدوي، فينك يا فينكم؟ حربوا الناس دي، بدل حربكم المداخل ليه النهار؟ ليه النهار حرب المداخلة، حرب المداخلة؟ وإذا مات الواحد فيهم يبقى خدم السنة، عاش حياته خدم السنة. أي سنة؟ خدم أي سنة؟ خدم أي سنة؟ سنة الأشاعرة؟ الرجل يدعو إلى طلب المدد وطلب غير ذلك. فبدل حربكم للمداخلة للنهار، حرب مين؟ حرب الضلالات والانحرافات، حربوها بدل حربكم من المداخل للنهار للنهار. الله المستعان. أحدهم يقول سبحان الله، شوف النائم هذا، دول حقدة. المهم واحد يقول منشور، مش عايز، لأن ما بحبش أتبع الإخوة بتبعات لي ديت، أنا عايز تعليق، سيبك من اللي بيقوله. فواحد بيقول، هو بيشتم في المداخل، فواحد بيعلق له بيقول له ربنا يهديهم ويصلح حالنا وحالهم. ده مميع عندهم طبعا، في حاجة اسمها في المداخل ربنا يهديهم ويصلح لنا، ده بقى عنده موازنات. فرح ورد عليه قال له لا وفقهم الله الخونة الفجرة الداعي الهالك ربيع. لا وفقهم الله الخونة الفجرة الداعي الهالك ايه؟ الداعي الهالك ربيع. تمام؟ الداعي الهالك ربيع. نعم، الله المستعان. فدي حرب يا اخوان، استعدوا لها، جزاكم الله خير، استعدوا لها بأدب وعلم. احنا ما عندنا لا تجاوز ولا عندنا شيء من هذا، بأدب وعلم، بارك الله فيكم. نعم.
وهذا وعين الشرك الأكبر كما أسلفنا، الذي قاتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الكافرين المشركين الذين اتخذوا من دون الله شفعاء ووسائط بزعمهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، كما في قول الله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وكما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هذه الأمة العرب والعجم والقاصي والداني واليهود والنصارى والمجوسة،
إلى الناس كافة بل وإلى الجن، كما جاء بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين، وعطيته خمسة المعطون أحد من أنبياء القبل وذكره، وكان نبيه بعثه إلى القوم خاصة وبعثه إلى الناس كافة. نعم.
وغيرهم من أهل النحل والملل،
قلوا حي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. نعم.
كلهم تعبدهم الله بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع المطهر الذي هو دين الإسلام، ولا يقبل الله سبحانه من أحد سواه. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بعشيرته، لأن الله تعالى قال له وأنذر عشيرتك الأقربين. وتوسع نطاق الدعوة فعم أهل مكة، ثم اتسع نطاقها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل العربية قبيلة قبيلة ليحموه حتى يبلغ رسالة ربه. فأوذي أذى شديدا وصبر وصابر وتحمل حتى أظهر الله الدين.
كان أي دين يا أخواني؟ النبي صلى الله عليه وسلم تحمل وهذا، وسمية تقتل من أجل أمر ما، وبلال يوضع الصخرة على صدره، وخباب يعرى ويحرق، كل هذا كان مجلي يا اخواني. اي قضيه؟ نزول على ركبتين ولا لدين؟ هاي يا اخواني كان على ماذا يا اخواني؟ كان على هذه القضيه، ما كان في الا قضيه واحده، ما كان في مؤذن يؤذن وقتها حي على الصلاه، تخيلوا، ما كان في زكاه في المسلمين، ما كان في صوم في المسلمين، ما كان في حج في المسلمين، ما في صلاه يؤذن لها، انما كانت صلاه في اول نهار واخيره بس بدون اذان. مكة ما كان فيها أذان قبل فرضية صلاة الخمس، 10 سنين لا يوجد أذان في مكة. مكة ما كان فيها صيام في العام الثاني من الهجرة، فرض الصيام. مكة ما كان فيها زكاة إلا على قوم يقول فرض في آخر عهد مكة. مكة ما كان فيها حج، المدينة ما فيها حج، ها، يطلب إلى في آخر العهد المدني العام التاسع. لكن مكة ما فيها لحظة بدون قم فأنذر ربك فكبر وثيبك وظاهر ورز فاجر. ما في لحظة لم يتأخر هذا لحظة لحظة. قم فأنذر ربك فكبر. قضية التوحيد هذه القضية العظمى، قضية التوحيد. فهذا الذي أذن به من أجله، وهذا الذي هاجر الصحابة من أجله، وهذا الذي قتل من قتل الصحابة من أجله، قضية التوحيد. نأتي إحنا كده بجرد قلم ولا بقلمة لسان الأشعاري رحمه الله الصوفي. السؤال بقى، السؤال بكم أثنيتم على هؤلاء؟ بكم مال أو بكم منصب انتخذته؟ يعني بعد ما أنزلت أنت ثناء للأشعار الصوفي عينوك إيه بقى؟ وانت بعد على مر او مسمع العالم تقول اشعار سنة عينوك ايه بقى؟ يعني ضلال مجاني، مش مثلا حتى عشان نمكن اهل السنة مش عارف ايه لا، ضلال مجاني يا اخواني. احنا مبتلونا بهؤلاء الناس يا اخواني، والله مبتلونا بهم. واحد الذين ابتلونا بهم بالمرة، احد الذين ابتلونا بهم هذا المنحرف الطاعن في الشيخ صالح الفوزان طبعا من قبل. هذا محمود رضوان طبعا انتم بلغكم من قبل طعنوا في العلماء، وعلى منبر يقول يا صالح يا فوزان، يعني الصقر مع الفوزان قديما. تمام، لما تعين الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا عاما لإدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد ورئيس كبار العلماء، فرح أهل السنة وتناقل الإخوة ماذا الرسائل هنا وهناك. هنا والله لو مات بعد تعييني بلحظة الحمد لله حصل فرح، المسلم يفرح. أما قلت لكم من قبل إخواني أن الفرح والحزن قياسان طبيعيان للفرح بالسنة، طبيعي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. تفرح بالسنة وتمكن أهلها، تفرح بالسنة وتصدر أهلها، وتحزن على تصدر مبتدع. يعني لو عينا أشعري صوفي ماذا نصنع؟ سيصيبنا هم حز غم كمد أن يوجد واحد صوفي أشعري يتقلد هذا. أولما وجد الشيخ السلفي الشيخ المجاهد الذي تجاوز 90 سنة يجاهد بالسنن، أولما عين مضع البصمة، البصمة الرضوانية، البصمة الرضوانية، الرجل ما يفرح ليه؟ ليه ما تفرح؟ ليه ما تفرح بهذا؟ حيثيات قاتلة. الأولى حيثيات خارجية، فطعن في سلمان وابن سلمان في المشروع الضال وغير ذلك علنا، وهو رد على شبهة السلفيون هينتقدوني في مسألة ان انا بتكلم في حكام الدول الاخرين او كذا وكذا وكذا. بيرد، يرد دي سلفياتكم انتم، انما انا لا ادعو الى خروج، انا لا ادعو كذا، انا ادعو لمحاكمة الدولة عند الجهات الرسمية. تعريف الجهات الرسمية بهؤلاء، الرجل لا يعرف كوع من كرسوعه. إليك يا رضواني الأثار السلفية، يا رضواني إليك يا رضواني حديث البخاري، حديث أسامة بن زيد لما قيل له ألا تكلم عثمان، قال إنه كريم فيما بيني وبينه ولو لم أفتح بابا أكون أول من فتحه. أي باب؟ باب النصح العلني، النصح العلني وليس الانتقاد العلني. النصح العلني يا رضواني خذها، خذها يا رضواني، فتلك أرقى من مستواك. ما نناقشك في ذكر المثالب علنا، نناقشك في النصيحة المؤدبة علنا في غياب السلطان، في عدم حضور السلطان. هتقول إلى سلمان وفقه الله وحرسه من كل سوء ومكروه، ولا محمد بن سليمان وفقه الله ونصر به الإسلام، إليكما أقول بكامل الأدب لا يجوز، إنما هذا يكون فيما بينك وبينه كما جاء بالسند الصحيح لما دخل سعيد بن جمان على عبد الله بن أبي أوفى فسأله عن أبيه الصحابي الجليل، قال قتلته الأزارقة، قال قاتل الله أزارقة، قاتل الله الأزارقة، قاتل الله الأزارقة. قال سعيد لكن ألا ترى ما يصنع السلطان؟ بس فقط ألا ترى ما يصنع سلطان؟ لم يقدم مذكرة من 100 حيثية، ألا ترى ما يصنع سلطان؟ فأخذ عبد الله الصحابي الجليل الذي تربى على مائدة النبي الأمين، أخذ بيده، هذه السلفية يا رضواني، وقال عليك بالسواد الأعظم. وماذا قال؟ ألا ترى؟ بس يعني أنت يا رضوان لو طلعت على القناة تقول ألا ترى ما يفعله ابن سلمان في السعودية؟ بس كده، بس فقط، مش مسخر قناتك ليل نهار في انتقاد حكومة سعودية، والرعاه عندك يشجعونك. كلمة حق عند سلطان جائر، ما هي كلمة الحق بقى عند سلطان جائر التي قالها ابن ولجة في علي، ما هي قال كلمة حق اهو، إن حكمه إلا لله، هنعتبرها كده؟ هنعتبرها هذه؟ ولماذا لم يقل أسامة بن زيد هذه الكلمة؟ ولماذا لم يقل عبد الله بن عوف هذه الكلمة؟ قال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته، أتيه، انصح له في بيته، فإن استجاب لك وإليه فقد أديت ما عليك. هذه هي نصيحة السلطان، نصيحة السلطان. أما ذكر مثال بالسلطان فذاك أمر لا يختلف فيه اثنان. قال أنس في الأثر الصحيح، نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا أو أن نغشهم أو إلى آخر ذلك. في طبقات ابن سعد ذكر عبد الله بن عكيب قال والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له وهل أعنت على دم عثمان؟ قال إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه، أو كما قال رضي الله عنه. وعلى هذا مضى السلف الصالح، لكن رضوان زي فركوس، اختراقات. فإن قال دي حكومة سعودية وليس ولي أمرنا، لكنه سلطان ونبي، يقول من كان له نصيحة لذي سلطان. ولو سمحنا لك رضواني تطعن في حكام دول الآخرين، وسمحنا لمشايخ السلفية هناك يطعن في حكامنا، ضاعت الدنيا، ضاع العباد والبلاد. وأعطينا لهم يا رضواني مادة يخرجون بها على سلطانهم. ولقد انتقد أحمد القرابيسي لما قال في كتاب الذي عرض على أحمد أن كنت تقولون أن حسن بن صالح كان يرى الخروج، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. تعليق الإمام أحمد على هذا كلمة واحدة، يجمع لأهل الأهواء مادة لا يحسنون جمعها. فأنت رضواني تجمع لخوارج السعودية مادة لا يحسنون جمعها، فكيف تكون سلفية يا رضواني يا من تزعم السلفية؟ ثم إن طعنك لا يقتصر على الحكومة السعودية، أنت طعن في الحكومة المصرية. من هو الحاكم الذي ما أخذت النصارى حقوقا ولا إلى في عهده؟ السيسي. أنت تقول هذا عهد السيسي هذا، وانتقاد مؤسسات الدولة قناتك لهذا أصلا، وتزعم ماذا؟ السلفي. فأولا وضعت منهجك الخارجي وأنت تعلق على الفوزان السلفي وتعيينه الرسمي مفتيا عاما للمملكة ورئيسا تقر أعيننا بوجوده ووجود اسمه، نفرح. والثاني أن الرجل افتأت بين يدي من وتخرص وتألى ألا ينطق الفوزان بحق، لن يستطيع أن تقول حق ولن يتكلم بحق ولن يتكلم. هذا أشبه بقول الرجل والله لن يغفر الله لك، وهذا أيضا يقول لن ينطق. ليه؟ وما أدراك، أزكى الظن بصالح فوزان ألا ينطق الحق؟ أتحداك يا رضواني، ليس صالح فوزان وقبل عبد العزيز الشيخ وقبل عبد العزيز بن باز وقبل محمد بن إبراهيم، أتحداك أن تأتي بفتوى مسيسة خضع فيها للملك، وإنما كل فتاويهم كانوا يخضعون فيها للملك. الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، وليس للملك فهد ولا الملك عبد الله ولا الملك، إنما كانوا يخضعون للملك الذي خلقه. شوف التحدي بقى، سأوسع لك. مصطلح الفوزان مصطلح الفوزان مفزع الإرهابيين والصوفيين والأشاعرة وغير ذلك. مصطلح الفوزان الصالح الفائز عمل ومنهجا. أقول لك ارجع ارجع إلى هذا. وإنما أنت إخواني بوجه آخر، فقد صور الإخواني صالح الفوزان يلبس بدلة اليهود ويضع الحمساوي قدمه على عنق، لأنه مفتي سلطان هذا. طالما المفتي أخواني لا يفتي بالخروج على الحاكم، يبقى هذا إيه؟ عالم سلطان، عالم سلطة، عالم سلطة يمالي ويحابي السلطان. فمن ذا الذي أعلمك أن صالح الفوزان لن يتكلم بحق؟ من هو الذي علمك بهذا؟ وأنه لا ينطق بحق، وأنه لن يستطيع، وأنه 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 إلى آخره، إلى غير ذلك. من الذي علمك بهذا؟ أعرفت حاله؟ لو قال أحد فيك إنك لن تفتي بحق لغضبت غضبا شديدا وقلت ما الظن بي إلا أن أفتي بحق. لقد انفرطت بباطل في منهج الإسلام وصفات وجهت به الدنيا كلها ولم تكن تبالي، وأنت الذي خالفت إجماعات السلف. من الذي عد وحصر أسلام في 99 أولا في منهجك قبل توبتك ثم في 99 أخرى؟ من هو هذا؟ هل قدمت على هذا برهانا من كلام السلف؟ من الذي فسر 100 إلى واحدا ب 99؟ من هو؟ إنه جهازك الذي قدم للأمة إعجازا علميا لعله لأول مرة أنت تشهد بهذا، ومع ذلك واجهت الدنيا بهذا الأمر. من الذي سبقك في أن اسم الله الله لا يدخل في عد الأسماء الحسنى؟ من الذي قدم سبقك؟ من الذي سبقك بأن الحديث الحسن لا يؤخذ في باب الأسماء؟ من الذي سبقك بأن الإنجيل يفتح ليلتمس فيه هداية في باب الأسماء والصفات؟ نحن لا نقول لك يا رضواني الظن بك أن تنطق بالباطل، بل اليقين أنك ناطق بالباطل. يا رضواني ده حقدك المسموم، وده جهلك، وده خارجيتك على جنب، ولا تفتن شباب الأمة يا من تزعم أنك حامي حمى المنهج السلفي. يا صاحب الثورات ارجع كده لتاريخ ثورة 2011 كده، شوف انت يوم 25 يناير كنت مع مين، شوفها كنت مع مين، ومرورا بعد ذلك كنت مع من. فالله المستعان، أراح الله عز وجل أمة الإسلام من أدعياء السلفية، أخطر أصناف هنوجهها اليوم أدعياء سلفية، أشعرة صوفية، خارجون مريقون على دماء المسلمين، خارجون مريقون على أصول السلفية. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، صليت بيتنا وإياكم يا أخواني. حمل كبير، حمل والله يا أخواني كبير، والله حمل كبير، والله حمل كبير، لا يكون إلا من ثبته الله واستعصم بالعروة. تذكر كده حلقة عبد الله بن سلام اللي قام وهو ممسك بها كده، عبد الله بن سلام قام منهم كده، قام منهم كده، اصعد. أنا اصعد ازاي؟ مش عارف. فجاء ملك صعد به، امسك الحلقة دي في السماء، امسك بها حتى استيقظ. أولها النبي، أما هذه الأرض الخضراء فهذه ماذا؟ هذه الجنة. وأما الذي صعدت وكذا هذا الإسلام وتلك العروة الوثقة. إن لم تستمسك بعروة وثقة هتضيع. إحنا لو فتحنا باب الردود يا أخواني مش هننتهي. فالله المستعان، اعذروني عشان خاطر يا أخواني، اعذروني على عدم الرد على المخالف دقيقة واحدة، اعذروني يا أخواني، جزاكم الله خير، أرجو المعذرة أننا نفوت دقيقة في عدم الرد على، تعذروني يا أخواني، تعذروني. طيب نصلي الظهر. سبحانك اللهم وبحمدك.